بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ونزال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لأبواب كتاب التوحيد، وقد سبق تقرير أن باب السابق يعتبر هو الباب الأول من أبواب كتاب التوحيد، ويمكن أن يجعل له عنوان بباب وجوب التوحيد أو باب حكم التوحيد أو باب بيان حكم التوحيد، لأنه ذكر جملة من الآيات تدل على الأمر به بالتوحيد، وهي كذلك فيها إشارة إلى تفسير التوحيد، فجمعت بين الأمرين. ولذلك ذهب الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في التيسير إلى أن هذا الباب الأول إنما هو في تفسير التوحيد، ولا يبعد ذلك، لكن يمنع منه أن المصنف رحمه الله تعالى سيجعل بابا خاصا متعلقا بتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لئلا يجعل تكرارا لا سيما في الأبواب الأولى وهي أبواب تأصيلية، لئلا يجعل تكرار في الأبواب، الأحسن أن نجعل الباب الأول يتعلق بباب وجوب التوحيد، والنص على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وكذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن الباب الأول إنما يتعلق بباب بيان حكم التوحيد وهو وجوبه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لما ذكر حكمه ذكر فضله، وإثبات الفضل لا يستلزم عدم الوجوب، بل هو واجب وفيه فضل، وليس الفضل لازما للمندوب. كلما ذكرت أو ذكر فضل شيء من العبادات يتبادر إلى الذهن أن هذا مستحب وليس بواجب، لا هو واجب وكذلك فيه فضل. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذا عطف خاص على عام، فإن تكفير الذنوب هو داخل في مفهوم فضل التوحيد. التوحيد له فضائل وله ثمار في الدنيا والآخرة، منها تكفير الذنوب. قال الشارح شهد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى أو المحشي: الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء، يعني المصنف رحمه الله تعالى يأتي كغيره من أهل العلم بلفظة باب، وباب من حيث الإعراب تعربها في هذا الموضع وتقيس عليه ما سيأتي. باب فضل التوحيد، باب هذا يعتبر خبرا لمبتدأ محذوف، هذا أحسن ما يقال، هذا باب، إذن هذا مبتدأ محذوف، وباب فضل هذا مضاف إليه، حينئذ باب بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، هذا أحسن ما يقال. ويجوز أن يقال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا محله، حينئذ يكون مبتدأ والخبر محذوف الأول أولى. عرف الباب في اللغة قال: هو المدخل إلى الشيء، وهذا معروف فيه في الحسيات، مدخل إلى الشيء يسمى ماذا؟ يسمى بابا، وهو حقيقة فيه في الأجسام، مجاز فيه في المعاني، على ما اشتهر عند أهل العلم. وأما في الاصطلاح فهو ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، والعلم ذكروا أو جعلوا من الحقائق العرفية عندهم في التصنيف أن يجعلوا كتابا ويجعل بابا ويجعل فصلا ويجعل تنبيها وتذنيبا وخاتمة ونحو ذلك، هذه كلها لها دلائل عند أهل العلم. فيذكر تحت الباب مسائل مشتركة، كما لو قال باب المياه، حينئذ كل مسألة تذكر تحت الباب إنما هي متعلقة بالمياه، فلا يذكر شيء آخر خارج عن المياه، حينئذ جملة من المسائل تتعلق بأمر مشترك قد يفصل هذا الباب إذا طال فيأتي به بفصل. ولذلك تجد في كلام الفقهاء في أركان أو صفة الصلاة، باب صفة الصلاة لطول الباب قد يأتي ببعض الفصول، إذن قد يذكر تحت الباب مسائل ويذكر كذلك فصولا، وهذا في الغالب. قال: وما يكفر، قوله وما يكفر من الذنوب فضل التوحيد وما، وهذه الواو تسمى حرف عطف، حينئذ تكون عاطفة ما بعدها على ما قبلها، كما لو قلت جاء زيد وعمر، حينئذ يكون العطف هنا لي للتغاير، وهنا كذلك الأصل فيه أنه لي للتغاير، لكن لما كان تكفير الذنوب داخلا تحت الفضل جعلناه من عطف الخاص على العاف. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: قوله وما يكفر من الذنوب ما مصدرية، أي وتكفيره الذنوب مصدرية بمعنى أنها حرف، حرف مصدري، والحرف المصدري يؤول مع ما بعده بمصدر، ولذلك قال أي وتكفيره. المصنف قال وما يكفر، يكفر هذا فعل كذلك فعل مضارع، والشارح يقول تكفيره، ولا شك أن التكفير هذا مصدر، كفر يكفر تكفيرا، حينئذ مثل علم يعلم تعليما هذا مصدر، كيف أتى بالمصدر؟ لأن ما هذه مصدرية، حينئذ تؤول مع ما بعدها به بمصدر، بمعنى أنها تؤخذ هي والفعل ويوضع في موضعها مصدر، كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن هذه مصدرية تؤول مع ما بعدها به بمصدر، إن الله لا يغفر إشراكا، حينئذ الإشراك هذا من أين أتينا به؟ نقول هذا مصدر، ما الذي دلنا عليه؟ أن مصدرية، فتؤول يعني يكون أمرها ومرجعها إلى أن يوضع في موضعها مصدر. قال ما مصدرية أي وتكفيره الذنوب، وهذا أشمل وأولى. لماذا؟ لأنه إذا جعلت ما على القول الثاني أو على الاحتمال الثاني أنها موصولة، يحتمل أن من فضائل التوحيد أنه يكفر بعض الذنوب وليس جميع الذنوب، فلو قيل فيما أنها موصولة أي والذي يكفره من الذنوب، حينئذ يوهم ماذا؟ يوهم أن التوحيد قد يكفر بعض الذنوب ولا يكفر بعض الذنوب، هذا ليس الأمر كذلك، بل التائب من الذنب، بل من دخل في الإسلام وأتى به بالتوحيد، حينئذ الإسلام يهدم ما قبله ويجب ما قبله، بمعنى أنه لا يبقى ذنب مع التوحيد البتة، ولو كان كفرا، فإذا كان التوحيد يمحو الكفر فما دونه من باب أولى وأحرى، حينئذ هل التوحيد من فضائله أنه يكفر جميع الذنوب أو بعض الذنوب؟ نقول جميع الذنوب. يدل على هذا جعل ما هنا مصدرية، جعل ما مصدرية، حينئذ يكون الأولى، ولذلك قدمها الشارح هنا خلاف غيره، قدم الموصول على المصدرية. قال أي وتكفيره الذنوب، تكفيره الذنوب، الذنوب على أنه مصدر، على أنه معمول للمصدر، مفعول به لقوله تكفير، لأن المصدر إذا أضيف حينئذ ينصب ما بعده، وهذا كما ذكرنا أشمل وأولى لرفع وهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد للمصنف رحمه الله تعالى. ويجوز، قال ويجوز، وإذا قيل يجوز معناه ماذا؟ قد لا يكون راجحا، بل في لسان العرب، لأن التجويز يتعلق بماذا؟ يتعلق بالألفاظ، يجوز كذا ويجوز كذا إلى آخره، لكن من حيث المعنى يكون ثم إعراب أرجح من آخر، ولذلك قد يذكر أهل التفسير في تفسيرهم أنواعا من الإعراب لبعض الآيات، لكنها ليست على مستوى واحد، يجوز كذا ويجوز كذا في قواعد النحاة الكوفيين والبصريين، لكن الذي يناسب المعنى هو أحد هذه الأوجه، حينئذ يكون راجحا، يكون راجحا باعتبار المعنى لا باعتبار جواز القواعد. قال ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، وإذا كانت موصولة حينئذ هي حرفية أو اسمية؟ اسمية. إذن فرق بين النوعين، المصدرية لا تكون إلا حرفا ولا تحتاج لعائد، والمصدرية لا تكون إلا اسما وتحتاج إلى عائد، هذا من الفوارق بين النوعين. ثانيا أن المصدرية تؤول مع بعدها به بمصدر، والموصولة لا تؤول مع ما بعدها به بمصدر، واضح؟ حينئذ عموم المصدرية مقدم على ما يفيده الموصول. وقوله هنا ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، قدره المصنف رحمه الله تعالى بقوله أي والذي يكفره من الذنوب، يكفره الضمير هنا يعود إلى ضمير يعود إلى التوحيد، الذي يكفره من الذنوب، من الذنوب، من هنا لبيان الجنس، لبيان الجنس. حينئذ والذي يكفره من الذنوب، قد يتبادر إلى الذهن أن بعض الذنوب لا يكفرها التوحيد، ولذلك كان الوجه الأول مقدما على الثاني. إذن فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، حينئذ ذكر فضلا واحدا من فضائل التوحيد وهو تكفير الذنوب. قوله الذنوب هذا لفظ عام لأنه جمع ودخلت عليه ال، حينئذ تفيد ماذا؟ تفيد العموم، فكل ذنب من الكفر فما دونه فهو داخل في قوله الذنوب. بس كذلك حينئذ هل التوحيد يكفر الكفر والشرك؟ جواب قطعا نعم، وإلا لو كان لا يكفره حينئذ لما اجتمع الكفر مع لما اجتمع أنه تاب من كفره وهو قد زال الكفر عنه. كيف يزول الكفر دون ماذا؟ كيف يزول الكفر دون توبة ودون قبول لرفع هذه لهذا الذنب؟ إذن إذا قال الكافر لا إله إلا الله وأسلم ودخل في الإسلام حينئذ التوحيد يكفر جميع الذنوب، فإذا كفر الكفر وحينئذ يكون من باب أولى وأحرى ما دونه. قال والمراد بالتوحيد توحيد العبادة، كرر المصنف رحمه تعالى كما ذكر في الباب الأول أن مراد المصنف ابتداء من قول كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أراد به توحيد العبادة، أراد به توحيد العبادة. فقال حينئذ كلما أطلق المصنف شيخ الإسلام رحمه تعالى التوحيد فالأصل أنه يحمل على ماذا؟ على توحيد العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. هل معنى ذلك أن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لا مدخل له في باب التوحيد، أو أنه لا يلتفت إليه، أو أنه لا يدخله الشرك ولا الكفر؟ لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن المعركة وأن الخصومة بين الأنبياء والرسل إنما كانت في تقرير توحيد العبادة، وأما توحيد الربوبية ففي الجملة قد آمن به المشركون، وكذلك ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. قال والمراد بالتوحيد هنا الذي يكفر الذنوب توحيد العبادة، ثم عرفه بقوله وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة. إفراد، الإفراد لا يتحقق إلا بإثبات ونفي، أو لا إفراد، إذا قلت أفردت زيدا بكذا حينئذ لا يصح الإفراد ولا يتحقق إلا بإثبات ونفي، لأن هذا التوحيد مأخوذ من الوحدة، وإذا كان كذلك حينئذ ينظر فيه بهذا الاعتبار، يعني المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. المعنى الشرعي متعلق الإفراد هو الله عز وجل، والمعنى اللغوي أعم، كما نقول ماذا؟ الإيمان هو التصديق، تصديق بماذا؟ تصديق بزيد، بمجيئه، بسفره، بزواجه إلى آخره، بعلمه. حينئذ صار متعلق التصديق مطلقا لا يختص بشيء دون شيء، لكن في الشرع تصديق معين، تصديق خاص، تصديق بالله، تصديق برسوله صلى الله عليه وسلم، تصديق بالكتاب، تصديق بالملائكة، فهو خاص، أخص من مطلق التصديق. هنا كذلك إفراد، حينئذ الإفراد في المعنى اللغوي عام مطلق، فيدخل تحته كل إفراد، لكن باعتبار الشرع وباعتبار التوحيد لابد أن يكون متعلق الإفراد هو الباري جل وعلا، ولذلك إفراد الله أخرج إفراد غيره، فليس مرادا هنا البتة. وهو إفراد الله تعالى بماذا؟ قال بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة. الباطنة يعني التي متعلقها القلب، والظاهرة التي متعلقها الجوارح. وفي مثل هذا الموضع يدخل ما يكون به باللسان، باللسان يدخل فيه في الظاهر، وإذا كان كذلك حينئذ قد يكون مقابل الإفراد متعلقا بالباطن دون الظاهر كذلك، لأن التوحيد يقابله ماذا؟ الشرك، والتوحيد يكون بالباطن يكون بالظاهر، إذن قد يقابل الباطن فيكون مشركا في الباطن ولو لم يكن في الظاهر مشركا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. مثاله لو اعتقد جواز الاستغاثة ولم يستغث هو، ما حكمه؟ يعتبر مشركا. نعم، لماذا؟ لأنه اعتقد الشرك واعتقد حل الاستغاثة به بغير الله تعالى ودعاء غير الله تعالى. إذن قد يقع الشرك بالاعتقاد، قد يقع الشرك به بالاعتقاد ولو لم يعمل، ولذلك من أنواع الكفر وليس محصورا فيه عند أهل السنة والجماعة، من أنواع الكفر الكفر الاعتقادي، بمعنى أن مرده إلى الاعتقاد، وليس الكفر محصورا عند أهل السنة والجماعة به بالاعتقاد، بل قد يكون بالاعتقاد تارة وقد يكون به باللسان تارة ولو لم يكن معه اعتقادا، وقد يكون بأعمال الجوارح فيكون كافرا كفرا أكبر ولو لم يكن معه قول باللسان أو اعتقاد به بالقلب. هذا متقرر عند أهل السنة والجماعة بالإجماع، لا خلاف بينهم في ذلك. ومن حصر الكفر في الاعتقاد فهو جهمي كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني من رد الكفر باللسان إلى القلب أو ما يتعلق بالجوارح والأركان إلى القلب فهو جهمي. لماذا؟ لماذا فهو جهمي؟ لأن الجهم ابن صفوان الإيمان عنده التصديق فقط قلب، فيقابله الكفر، لأنه باتفاق أهل بدع مع أهل السنة أن الإيمان والكفر نقيضان، فمن عرف الإيمان بكونه هو التصديق فقط فالكفر عنده ماذا؟ التكذيب فقط، فرده إلى الاعتقاده. ومن أدخل القول عمل القلب والقول في الإيمان حينئذ قابله كلمة الكفر وأخرج عمل الجوارح، فلا يكون عنده ماذا؟ كفر أكبر بالجوارح. والمرجئة سائر المرجئة حتى مرجئة الفقهاء على هذا. ومن أدخل وهم أهل السنة والجماعة عمل الجوارح في مسمى الإيمان إذن يقابله نوع من أنواع الكفر، وهو الكفر العملي. والكفر العملي نوعان: كفر عملي أكبر وكفر عملي أصغر. الأصغر هذا يجامع الإيمان أو لا؟ يجامع الإيمان أو لا؟ يجامع الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لأنه قد يصدق الكفر الأصغر على سائر الكبائر، لسيما التي جاء إطلاق لفظ الكفر عليها ولم تصل إلى حد الكفر الأكبر. الكفر الأكبر هذا يقابل ماذا؟ ها، يقابل الأعمال التي أدخلناها في مسمى الإيمان. حينئذ لا يشترط في صدق الكفر الأكبر العمل عليه بالاعتقاد. فلو سجد لغير الله تعالى حينئذ نقول هل يشترط أن يعتقد حل ذلك أو جوازه أو أنه ساجد لصنم تعبدا؟ قل لا، لا يشترط فيه، وإنما بمجرد عمله نقول هذا قد كفر، إلا إذا كان مكرها فله حكمه الخاص. قال هنا: إفراد الله تعالى بأنواع عبادة الباطنة والظاهرة. فالتعبد يكون بالباطن فهو توحيد، والتعبد يكون بالظاهر فهو توحيد، كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات. كما قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. فادعوا الله هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فصار الدعاء عبادة، لأنك إذا أثبتت أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، حينئذ العبادة لابد من ماذا؟ لابد من أمر، والأمر لابد من أن يكون بالشرع، إما على وجه الإيجاب وإما على وجه الاستحباب، وما عدا ذلك فهو بدعة. كذلك ما هي البدعة؟ ما لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من التعبدات، ويدخل فيها على الصحيح العادات المعاملات. حينئذ كل أمر يتعبد به العبد لربه جل وعلا ولم يأتي به نص من كتاب أو سنة أو إجماع فهو بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حينئذ فادعوا نقول هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، إذن هو عبادة. والقاعدة أن صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر لا تفصيل فيه، ليس عندنا شرك أصغر هنا في هذا المقام. فادعوا الله مخلصين، أي حال كون الداعين فاعلين مخلصين له الدين لله عز وجل. والدين كما قال البغوي الطاعة والعبادة، فسرت بالطاعة وقيل العبادة، وجمع بينهما البغوي في قوله الدين هو الطاعة والعبادة. ولو كره الكافرون عبادة الله تعالى فلا تعبدوا أنتم غيره، لو كره الكافرون عبادة الله تعالى فلا تعبدوا أنتم غيره. إذن بين المصنف رحمه الله تعالى في شرح هذه الترجمة أن المراد بقول المصنف فضل التوحيد أراد به توحيد العبادة، وليس المراد به أن توحيد الربوبية لا فضل له، أو أن توحيد الأسماء والصفات لا فضل له، بل الفضل ثابت للكل والجميع، وأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة وجودا وعدما كمالا ونقصا، متلازمة وجودا وعدما كمالا ونقصا، بمعنى أن وجود توحيد الربوبية على وجه الكمال يستلزم وجود توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات، والعكس به بالعكس. وإذا حصل نقص في توحيد الربوبية لزم منه حصول النقص في سائر أنواع التوحيد، حينئذ هي متلازمة من حيث الوجود ومن حيث العدم، يعني إذا وجد واحد منها على وجه التمام لزم منه وجود سائر أنواع التوحيد، وإذا انتفى واحد منها انتفى سائر أنواع التوحيد، إذا وجد واحد منها على وجه الكمال وجد سائر أنواع التوحيد على وجه الكمال، وإذا حصل نقص في واحد منها حصل النقص في سائر أنواع التوحيد. إذن هي متلازم باعتبار الوجود والعدم وباعتبار النقصان والكمال. وقال تعالى: فادعوه مخلصين له الدين كالآية السابقة. قال هنا: وقوله وقول الله تعالى، وقول وقولي مثل هذا المقام، وقولي أحسن به بالخفض. وقوله وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح: واللبس هنا الخلط، وهو اختلاط الأمر، الذين آمنوا أي صدقوا بالله تعالى وآمنوا الإيمان الشرعي، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا. يقال لبس الثوب يلبسه، يلبسه به بالفتح من باب ماذا؟ فعل يفعله. وأما لبس عليه الأمر خلط، وبابه ضرب، يعني فعل يفعله. إذن لبس ولبس، لبس هذا من لبس الثوب، لبس بكسر الباء، لبس على وزن فعل، وأما لبس على وزن فعل فالمراد به اختلاط الأمر. فرق بين نوعين إن كانت الحروف واحدة. والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر، الشرك الأكبر يعني الذي لا يجامع الإيمان. ومقصودنا كما هو مطلق عند أهل العلم وما ذكرناه بالأمس لبعض الطلبة أشكل عليه، أن الذي لا يجامع الإيمان والتوحيد هو ماذا؟ هو الشرك الأكبر. والشرك الأصغر هذا قد يقع من المسلم. ومن الفوارق بين النوعين أن الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة، فهو مسلم باق على إسلامه. هنا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، وأراد بالظلم هنا ماذا؟ الشرك الأكبر، لما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه غيره مرفوعا: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. مصنف قال ماذا؟ قال المراد الشرك الأكبر، وفي الحديث قال إنما هو الشرك. من أين جاء بلفظ الأكبر؟ من أين؟ إذا أطلق شارع الشرك فالمراد به الأكبر، لم يرد في الشرع لفظ أكبر أو الأكبر، لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، وإنما أخذه العلم استنباطا لما جاء في الحديث، وقد يأتي معنا: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وسئل عنه فقال الرياء. لما قال الشرك الأصغر علمنا ماذا؟ أن من الشرك ما يقابل الأصغر وهو الأكبر. حينئذ ذكر أهل العلم أن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. إذا قال قائل: ما الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ أنتم تقول نحن نتبع الكتاب والسنة ولا نطلق حرفا إلا بدليل، وأنتم تقول أكبر وما جاء في القرآن ولا في السنة، وإنما جاء الأصغر. نقول: إذا ثبت الأصغر ثبت الأكبر، كما قلنا في باب الإيمان يزيد وينقص، إذا ثبتت الزيادة ثبت النقصان ولو لم يرد اللفظ، لأن كل شيء هو قابل للزيادة فهو قابل للنقصان. هنا لما قال الأصغر علمنا أن ثم ما هو أكبر. والقاعدة هنا في باب الشرك الأكبر أنه كلما أطلق النص في القرآن والسنة لفظ الشرك فيحمل حينئذ على الأكبر، ولا يحمل على الأصغر إلا بقرينة، والقرينة أحد أمرين: إما نطقا كما في الحديث الشرك الأصغر جاء التنصيص عليه فلا نحمله على الأكبر، ثانيا أن يدل السياق والسباق، يعني أن ما أطلق عليه أنه شرك لا يصدق عليه حد الشرك الأكبر، فإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا يعتبر شركا أصغر، كما جاء في الحديث لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. الند هنا ليس المراد به التنديد المطلق من كل وجه الذي يخرج من الملة، ولذلك باتفاق أن الأصل في إطلاق هذه اللفظة أنه شرك أصغر أو أكبر، شرك أصغر، هذا بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم في التعبير وهذا اللفظ أنه شرك أصغر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلتني لله ندا. إذن نحمل على ماذا؟ على أن المراد به الشرك الأصغر، ولا نحمل على أن المراد به التنديد من كل وجه، لأن التنديد على نوعين: تنديد مطلق من كل وجه وهذا هو الأكبر، وتنديد ومطلق التنديد، حينئذ يدخل فيه ماذا؟ النوعان: مطلق الإيمان والإيمان المطلق. قال هنا: إنما هو الشرك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو الشرك، وهذا حصر. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ لظلم عظيم، والظلم العظيم إنما يوصف به الشرك الأكبر لأنه أظلم الظلم. أراد أن من لم يجتنب الشرك أي الأكبر لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية، لا أمن ولا اهتداء لا في الدنيا ولا في الآخرة، أو لا الذي حصل له شرك أكبر وقع فيه وتلبس بالشرك الأكبر انتفى عنه وصف التوحيد والإسلام، حينئذ انتفى عنه وصف الاهتداء والأمن مطلقا في الدنيا والآخرة. وأما من سلم منه من الشرك الأكبر حينئذ حصل النقص، حصل النقص لما وقع في الشرك الأصغر دون الأكبر، بقي معه وصف الإيمان، بقي معه وصف التوحيد، حينئذ لا يكون كافرا، فلا ينتفي عنه الإيمان المطلق ولا الاهتداء المطلق. كذلك فالكمال بالكمال والحصة به بالحصة، النقص به بالنقص. إذن قال: وأما من سلم منه، أي سلم من الشرك الأكبر ولم يتلبس به، فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان، يعني بحسب ما تلبس منه من معاصي. فالذي يقع في معصية ليس كالذي يقع في معصيتين، والذي يقع في معصيتين ليس كالذي يكون ديدنه المعاصي. إذن فرق بينهم أو لا فرق بينهم؟ بحسب ماذا؟ بحسب ما له من مقام في الإسلام والإيمان والتزام شرع الله عز وجل. وإن وقع منه معاصي فيحصل له نقص من الأمن والاهتداء بحسب ما وقع منه من معاصي. قال: فلا يحصل الأمن التام الكامل من كل وجه والاهتداء التام من كل وجه إلا لمن لم يلق الله بكبيرة مصرا عليها، مصرا عليها. ها، هذا قيد أم لا قيد؟ يفيد ماذا؟ يفيد أن الموحد قد يقع في كبيرة لكنه لا يصر عليها. ففرق بين نوعين: بين موحد يقع في كبيرة في معصية ويتوب، هذا شأنه مع الله عز وجل، كلما أحدث ذنبا أحدث توبة، لكن الذي يصر على معصية هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن القلب قد تعلق بالمعاصي. ويدخل حينئذ أو يشمله قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. حينئذ يكون قد جعل شيئا من التعبد، وإن لم يخرجه من الملة جعل شيئا من التعبد لهواه. وأما الوقوع في المعصية ثم الرجوع وإحداث توبة مباشرة بعد الذنب فهذا شأن كل البشر لابد أن يقع فيه في معاصي. ولذلك قيد المصنف هنا رحمه الله تعالى الكبيرة بكون ماذا؟ مصرا عليها. وأما إن كان للموحد ذنوب لم يتم منها، يعني مات دون توبة، حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده، لأنه مات على التوحيد. ومن منهج أهل السنة والجماعة أن من مات، بل أن من تلبس بالكبيرة فهو باق على إسلامه. والكبيرة هذه لا يشترط فيها أن لا تكون كفرا ومروقا من الإسلام، فكل ما كان دون الكفر إذا تلبس به الموحد لا يخرج عن الملة، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. إن تاب قبل الموت تاب الله تعالى عليه بشروط صحة التوبة، وإن مات دون توبة حينئذ مآله تحت المشيئة، إن شاء الله تعالى أخذه بذنبه وإن شاء غفر له، فيحصل له من الأمن بحسبه، والله أعلم به بحاله. حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده، وفاته منه بقدر معصيته، بقدر معصيته، بحسب معصيته. كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الآية: ثم أورثنا الكتاب، الكتاب أي القرآن، وأورثنا أي أعطينا، لأن الميراث عطاء، الذين اصطفينا من عبادنا. وذكر منهم ماذا؟ الظالم لنفسه. والظالم لنفسه هنا فيه قولان: قيل الكافر، وقيل العاصي الموحد العاصي، وهذا هو الصواب الثاني، هو المرجح، هو لأن قوله تعالى الذين اصطفينا من عبادنا فيه معنى للصفاء، والكافر غير مصطفى غير مختار. ثم قال من عبادنا، أضافه إلى نفسه إضافة تشريف، والكافر لا يضاف إلى الله تعالى أنه من عباده إضافة تشريف، فدل ذلك على أن المراد به الظالم لنفسه هنا هو المسلم العاصي المصر على معصيته. قال: فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار. إذن أصل التوحيد من مات ومعه أصل التوحيد بالإجماع أنه محرم على النار خلودا، أو لا يعني لا يخلد ولا يخلد فيه في نار جهنم بالإجماع، لكنه قد يدخل النار فيعذب بقدر ذنبه ثم يخلد، وبالإجماع أنه من أهل الجنة لأنه مات على التوحيد. قال: وأما المقتصد فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه فقط، وهذه حال الأبرة فقط، يعني لم يزد وإنما أتى بالواجبات ولم يأتي بالمستحبات، أتى بالواجبات وترك المستحبات لم يأتي بها، ترك واجتنب المحظورات يعني الكبائر المحرمات وقد يرتكب المكروهات، هذا هو المقتصد. حينئذ اقتصد على ماذا؟ اقتصد على فعل الواجبات وترك المنهيات، وأما المستحبات والمكروهات هذا بحسب حاله، بحسب حاله، وهو من الناجين، وهو من الناجين. وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علما وعملا، يعني أضاف إلى الواجبات المستحبات وأضاف إلى ترك المنهيات محرمات المكروهات. إذن الفرق بين المقتصد وبين السابق بالخيرات، الفرق بينهما هو ماذا؟ المستحبات والمكروهات، ويجتمعان في فعل الواجبات وترك المنهيات، لأنه لو ترك واجبا واحدا صار من الظالم لنفسه، ولو فعل ذنبا واحدا محظورا واحدا صار من الظالم لنفسه. إذن المقتصد لابد أن يأتي بجميع الواجبات، لو أسقط واجبا واحدا انتقل إلى الظالم لنفسه، وكذلك التزم ترك جميع المنهيات، فلو تلبس بمنهي واحد وقع فيه حينئذ دخل فيه في الظالم لنفسه. إذن هذا التقسيم يجمعه قول أهل العلم فيما يتعلق مسألة الإيمان، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق يدخل تحته المقتصد والسابق الخيرات، صحيح؟ ومطلق الإيمان يقصد به ماذا؟ الظالم لنفسه. فهذا التقسيم الثلاثي تقسيم صحيح دل عليه القرآن، لا سيما على حمل الظالم لنفسه، أنه أن المراد به أن المراد به المسلم الذي وقع في معصية، حينئذ المراد به مطلق الإيمان، فمعه أصل الإيمان لكنه ليس على وجه الكمال لوقوعه في معصية، إما بترك واجب إما بفعل محظور. وأما المقتصد والسابق بالخيرات فهو الذي يوصف بكونه معه الإيمان المطلق يعني الكامل، إيمان الكامل، لأن نقص الإيمان الواجب يكون بماذا؟ نقص الإيمان الواجب يكون بترك واجب واحد، متى ما ترك واجبا واحدا نقص الإيمان الواجب، وكذلك بفعل محظور واحد، يعني لا يشترط أن يترك جميع أو أغلب الواجبات حتى يخرج عن إيمان المطلق، لا، وإنما لو ترك واجبا واحدا أو تلبس بمحظور واحدين حينئذ نقول هذا زال عنه وصف الإيمان المطلق فدخل في مطلق الإيمان، معه أصل الإيمان، بشرط ألا يكون ترك الواجب مما يزيل أصل الإيمان كترك الصلاة، وكذلك فعل المنهيات بشرط ألا يكون دل النص على أنه من النواقض، لأن ترك الواجبات منه ماذا؟ منه ما هو من النواقض، وفعل المنهيات منه ما هو من النواقض، فانتبه لي لهذا. وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه يعني جهده في طاعة الله علما وعملا، فهذان لهم الأمن التام، هذان مشار إليه المقتصد والسابق، فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، فالكل للكل والحصة للحصة. الكل للكل يعني كل الإيمان له ماذا؟ كل الأمن والاهتداء، أو فالكل يعني كل الأمن والاهتداء جميعه للكل، يعني لمن أتى بالواجبات كلها وترك المنهيات كلها، والحصة للحصة يعني النقص للنقص، لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها، كمال الإيمان الواجب يمنع من المعاصي وعقوباتها، فلم يلقى ربه بذنب يعاقب عليه، كما قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي إن شكرتم نعماءه وآمنتم به، فيه تقديم وتأخير، لأن الإيمان سابق على الشكر، فيه تقديم وتأخير، كما قال البغوي رحمه الله تعالى تقدير إن آمنتم وشكرتم، آمنتم وشكرتم، لأن الشكر لا ينفع مع عدم الإيمان، وهذا استفهام بمعنى التقرير، معناه أنه لا يعذب المؤمن الشاكر، فإن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه، وتركه عقوبتهم على فعلهم لا ينقص من سلطانه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو معنى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى في معناها، وهو الذي دل عليه القرآن، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم كالمرجئة. مرجئة عندهم لا يضر معه الإيمان معصية، فإيمانه كامل لو فعل ما فعل. والخوارج عندهم إذا فعل معصية كبيرة من الكبائر خرج من الإسلام فصار كافرا، وعند المعتزلة خرج عن الإيمان وما دخل في الكفر، بقي في منزلة بين منزلتين، منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد فيه في النار. اشترك المعتزلة والخوارج في الحكم على فاعل الكبيرة أنه خرج من الإيمان، اتفقا، وفي الآخرة هو مخلد فيه في النار، وافترقا في كونه قد دخل في الكفر عند الخوارج ولم يدخل في الكفر عند المعتزلة، فهو منزلة بين منزلتين. والخوارج أقرب من المعتزلة لأنهم لم يحدثوا وصفا ثالثا، وأما المعتزلة فزادوا ماذا؟ وصفا ثالثا، يعني ابتدعوا فيه في الدين بدعة زيادة على بدعتهم. قال هنا قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من الحديث كما سيأتي. قوله من شهد، من هذه شرطية، من شهد أن لا إله إلا الله سيأتي الجواب أدخله الله الجنة على ما كان من عمله. قال الشارح: من شهد لا ريب لا شك أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق، علم ويقين وصدق. معلوم أن هذه أركان وشروط لي لا إله إلا الله، لا تصح إلا بعلم، ولا تصح إلا بصدق، ولا تصح إلا بيقين. فإذا لم يكن علم حينئذ جهل، والجهل ينافي التوحيد، يعني لا يجتمع مع التوحيد. إذا كان جاهلا بالتوحيد فليس موحدا، الجاهل بالتوحيد ليس موحدا، ليس من أهل التوحيد، انتفى عنه وصف التوحيد. لماذا؟ لأن من ركن تحقيق التوحيد أن يكون عالما به، بمعنى أنه يعتقد مدلول لا إله إلا الله ويعمل بهذا المدلول. فمن لم يعلم حينئذ كيف يكون موحدا؟ كيف يكون موحدا إذا لم يكن يعلم اتجاه القبلة؟ كيف يكون متجها للقبلة هكذا بهواه؟ قل لا ينفع ذلك. حينئذ نقول هذا يدل على أن تحقيق العلم داخل في مفهوم التوحيد، ولذلك نعبر بأن العلم هذا ركن في التوحيد. وإن عبر كثير من أهل العلم بأنه شرط فمراده ماذا؟ مراده من باب التوسع، أولا أطلق الشرط على الركن، ثانيا اجتماع الشرط والركن في عدم الماهية عند تخلف كل منهما. فإذا تخلف الركن لم تصح العبادة، وإذا تخلف الشرط لم تصح العبادة. فمن لم يركع في صلاته وهو قادر عليه لا تنفعه الصلاة، لا تنفعه. من كان قادرا على الطهارة وترك تنفعه الصلاة، لا تنفعه، لا تصح صلاته. إذن فوات الشرط والركن ينبني عليه ماذا؟ فوات المهية. فلفوات المهية عند تخلف الشرط والركن أطلق هذا على ذلك، وإلا فعند التأمل تجد أن العلم داخل في مفهوم التوحيد وليس خارجا عنه، فهو كالركوع والسجود مع الصلاة وليس كالطهارة. قال: الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق. حينئذ نأخذ اشتراط العلم وأن الجهل ينافي التوحيد ولا يجتمع معه مع قوله شهد، لأن شهد في لسان العرب لا يفهم منها إلا ماذا؟ إلا عن علم. فإذا شهد الشاهد عند القاضي يشهد بما علم أو بما لم يعلم؟ بما علم. ولو شهد بما لا يعلم شهادة زور، هذه ليس بشهادة حق. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ولا يعرف معناها هذه شهادة زور وليس بشهادة حق. لماذا؟ لأنه لا يعلم معناها. إذا شرط الشهادة في لسان العرب وكذلك في الشرع أن يكون عالما بما يشهد به. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يجب أن يكون عالما بمعنى لا إله إلا الله، وإلا صارت هذه الشهادة كذبا. عن علم ويقين وصدق. وأما مع الجهل الذي هو مقابل العلم، والشك المقابل لليقين، والتكذيب أو الكذب المقابل للصدق، فلا تعتبر ولا تنفع، لا تنفع ولو قالها ألف مرة، صحيح، ولو صلى وصام إذا لم يكن عارفا بمعنى لا إله إلا الله فلا تنفعه. فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا في دعواه الشهادة لجهله بمعنى الذي شهد به، وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثبا. إذن بين لك أولا مدلول شهد وأنه لا يتحقق له الشهادة بلا إله إلا الله إلا إذا كانت مبنية على علم ويقين وصدق، فهذه الشروط الثلاثة جاء التنصيص عليها أو لا؟ جاء التنصيص على صدقا من قلبه خالصا من قلبه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومع ذلك هي كذلك مأخوذة من قوله شهد، فشهد تدل على العلم لأنه إذا انتفى العلم بطلت الشهادة، وشهد تدل على الصدق، فلو لم يكن صادقا لصار ماذا؟ منافقا، اختلف الباطن والظاهر، وشهد تدل على ماذا؟ على اليقين، فلو كان شاكا الشك هذا نوع من الجهل، حينئذ يكون داخلا في ماذا؟ في الجهل، فدل ذلك على أن هذه الكلمة شهد التي جاء التعليق عليها في الحديث هنا بجعلها شرطا تدل على هذه الشروط الثلاثة العلم واليقين والصدق، فإذا لم يكن كذلك لا تنفع هذه الكلمة ولو قالها ألف مرة. قال وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، وهو ما يسمى بركني الشهادة، فنفيت الإلهية، هكذا نفيت ظاهر عبارته، فنفيت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، لا هذه نفية للجنس كما سيأتي، إله عرفنا فيما سبق أن إله فعال بمعنى مفعول، حينئذ لا معبودة، هذا نفيت ماذا؟ استحقاق الألوهية عما سوى الله، وإذا قال القائل لا إله ليس المراد به نفي وجود الآلهة الباطلة وإنما المراد به نفي استحقاقها للعبادة، وفرق بين النوعين، الوجود موجود لا يمكن نفيه، حينئذ هذه الآلهة الأصنام وهذه الأوثان التي تعبد في كل زمن هي موجودة، فكيف تحكم عليه بكون غير موجودة؟ فليس المراد بقولنا لا إله نفي وجود هذه المعبودة، بل هي موجودة في الخارج، وإنما هل هي تستحق الألوهية أم لا؟ حينئذ جاء النفي هنا ماذا؟ للاستحقاق، فقول لا إله أي لا تستحق هذه المعبودات أن تكون آلهة، وإلا في لسان العرب كل معبود سواء كان بحق أو لا يسمى إلها، ولذلك قال نفيت الإلهية عما سوى الله تعالى بقولك لا إله، وأثبتت الإلهية لله وحده بقولك إلا الله، قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، إذن شهد أعلم وبين وقضى وألزم أنه لا إله إلا هو، شهد تعالى أنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق وأن الجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه وهو الغني عما سواه، ثم قرن شهادة الملائكة وأولي العلم بشهادته، وهذه خصيصة عظيمة للعلماء في هذا المقام، ثم قال قائما بالقسط، هذا منصوب على الحال وهو في جميع الأحوال كذلك، لا إله إلا هو هذا تأكيد لما سبق، العزيز الحكيم، العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، إذا شهد أي بين وأعلم وألزم، وجميع ما يدل على معنى الشهادة في لسان العرب معتبر فيه في هذا المقام. قال المصنف رحمه الله تعالى يبدي ويعيد مبينا أن الجهل والتوحيد، الجهل بالتوحيد مع التوحيد لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمع البتة، جاهل بالتوحيد وهو موحد لا يمكن أن يجتمع، لماذا؟ لأنه إذا جهل التوحيد تلبس بنقيضه الشرك، والتوحيد والشرك والإيمان والكفر نقيضان، بمعنى أنهما ماذا؟ أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فكل من لم يكن موحدا فهو مشرك، وكل من لم يكن مسلما فهو كافر، وكل من ارتفع عنه وصف الكفر فهو مؤمن، وكل من ارتفع عنه وصف الشرك فهو موحد، هكذا، أما أن يرتفعا معا بأنه لا يكون موحدا ولا مشركا هذا لا وجود له، وكذلك عكسه أن يجتمعا فيكون حينئذ مؤمن، يكون مؤمنا كافرا ويكون مشركا موحدا لا يجتمع، والمراد الكفر الأكبر لا يجامع أصل الإيمان، وكذلك الشرك الأكبر، أما الكفر الأصغر والشرك الأصغر فيجتمعان مع الإيمان. قال فكم ضل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين. أثبتوا الإلهية المنفية، لا إله نفى ماذا؟ استحقاق الإلهية. أثبتوها لماذا؟ للأصنام والأوثان، فجعلوها آلهة مع الله عز وجل. فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين، أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك دينا، يعني عملا تقربون به إلى الله عز وجل. وشبهوا وزخرفوا، يعني موهوا وزينوا الباطل، والزخرف هو القول الباطل الذي لا معنى تحته. واتخذوا التوحيد بدعة، لأنهم قد يعادون ماذا؟ قد يعادون من يدعو إلى التوحيد. فإذا قيل لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يسمى لا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، التوسل عندهم هو حقيقة الشرك، الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي ينفي ذلك سماه ماذا؟ بدعيا، فجعلوا التوحيد بدعة، وما هم عليه من الشرك سماه ماذا؟ سماه توحيدا وقربة وطاعة، وهم أحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلبوا الحقائق أو لا؟ قلبوا الحقائق، فسموا الشرك توحيدا وسموا التوحيد بدعة. قالوا واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه، فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوه، فإنهم عرفوا معناه، وكذلك عرفوا أجعل الآلهة إله واحد، يكفي هذا النص. وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص كما قال تعالى، من الإخلاص وهو الإفراد هو المراد به هنا، كما قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، يعني قولوا لا إله إلا الله، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، ومر معنا. والمشركون من أواخر هذه الأمة، إذن هذه الأمة وقع فيها الشرك، وإذا وقع فيها الشرك حينئذ من وقع في الشرك فهو مشرك، لا فرق بين المشركين الذين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكروا ما أنكره أولئك على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد والطواغيت ونحوها، فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، يعني أهل الجاهلية عرفوا المعنى المراد بلا إله إلا الله أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله، نازعوا في هذا، وإلا عبدوا الله تعالى، يطوفون لمن؟ يطوفون لله عز وجل أو لا؟ ويخرجون إلى عرفات في الحج لمن؟ لله عز وجل، ويتقربون إلى الله تعالى كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمة كشف الشبهات أنهم يتقربون بأنواع من العبادات لله تعالى. إذن لم ينازعوا في كون الله عز وجل إلها، وإنما نازعوا في ماذا؟ في ترك هذه العبادات، فمنازعتهم في النفي لا في الإثبات. قال فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه، وهؤلاء أي المتأخرون جهلوا هذا المعنى وأنكروه، فلهذا تجده يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مع الله غيره، يجتمعان لا يجتمع، يقول لا إله إلا الله صباح مساء ومع ذلك يعبد غير الله عز وجل. لا إله إلا تقتضي ماذا؟ لو فهم معناها لعلم أن هذه ليست آلهة ولا يحل له أن يعبدها مع الله عز وجل، لكن مع ذلك لجهله مع ذلك يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويتقرب إلى هذه المعبودات. يدل على ماذا هذا؟ يدل على أنه ما عرف التوحيد، والذي لا يعرف التوحيد ليس موحدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذاك الرجل يصلي ولا يحسن الصلاة قال له ماذا؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهذا نقول له ارجع فوحد فإنك لم توحد أو لا، لأن هذا مع كوني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، جاهل أو لا؟ جاهل، ومع ذلك قال له لم تصلي، نفع عنه. لماذا؟ لأن الحقيقة الشرعية لها أركانها وشروطها لا بد أن يأتي بها، فإذا كانت الصلاة تنتفي لفقد الطمأنينة فكيف بالتوحيد؟ من باب أولى وأحرى، انتبه لهذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره في تفسير معنى الإله، قال رحمه الله تعالى الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا، تأله أي تعبده وتتعلق به، والإله أراد به ماذا؟ المعبود بحق هو الله عز وجل. ولكن تنبهنا ابن القيم رحمه الله تعالى كغير من أهل العلم إذا ذكروا معنى الإله يذكرون أعمالا قلبية، ولا يذكرون ما يتعلق باللسان وما يتعلق بالجوارح كذلك محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا، كل معاني قلبية. إذن هل معنى ذلك أن التأله لله تعالى والتوحيد ومعنى كونه إلها هو عمل القلب فقط؟ لا، وإنما يذكرون الأصل ثم العمل عمل الجوارح هو فرع، وليس المراد أنه فرع يمكن الاستغناء عنه. لا، لو تحقق بهذه الأوصاف على وجهها محبة لزم من ذلك ماذا؟ وجود العمل الظاهر. ولو خاف الله تعالى حق الخوف خوف الشرعي للزم من ذلك ماذا؟ اجتناب سائر المنهيات. فإذا أحب الله تعالى الحب الكامل لزم منه إفراده بماذا؟ بالتعبد. فإذا انتفى إفراده بالتعبد علمنا أن دعواه المحبة مجرد دعوة كاذبة. كذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الذي لا يتبع لا يكون محبا، أو لا يكون محبا، لأن المحبة عمل قلبي عمل قلبي. وما أدراك أن زيدا من الناس يحب الله تعالى أو لا؟ ما تدري، صحيح لا تدري، لكن تعلم بماذا؟ بعمله. فالعمل الظاهر يدل على الباطن. وأما حديث زيد هناك أشققت عن قلبي، فالمراد به الذي لم يتمكن من العمل. وأما إذا بقي وعاش وتمكن من العمل حينئذ عمله يدل على باطنه. قال: وقال الوزير أبو المظفر رحمه الله تعالى في الإفصاح: قول شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما، اشترط ماذا؟ العلم. فإذا لم يكن عالما فالشهادة باطلة، وهذا سابق وزير، هذا سابق، يعني ليس بعد الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى حتى يقال ماذا؟ أنه تأثر بدعوته. حينئذ اشترط في الشهادة أن يكون الشاهد عالما، وإلا لا يسمى شاهدا. عالما بأن لا إله إلا الله كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم علما جازما. وهذا لا يكون إلا ماذا؟ إلا مع الجزم القائم بالقلب، حينئذ لابد أن يطابق الواقع. ثم قال: واسم الله، يعني بعد مرتفع بعد إلا، من حيث إنه الواجب له الإلهية، لأن لا إله إلا الله، إلا هنا أداة استثناء، وإن كانت ملغى على وجه إذا رفع لفظ الجلالة الله يجوز النصب، لكنه على وجه ضعيف. إلا الله، حينئذ هذه أفادت ماذا؟ أفادت الإيجاب، نفت وأوجبت، صحيح؟ كلمة فيها نفي وفيها إثبات، والإثبات هو إلا الله. هل هذا الإثبات على وجه الإيجاب أو لا؟ على وجه الإيجاب. ولذلك عبر هنا ماذا؟ واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. أين الكفر بالطاغوت؟ لا إله، والإيمان بالله إلا الله. إذن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو معنى ماذا؟ هو معنى لا إله إلا الله. ولذلك أكثر ما جاء في القرآن هو تفسير الكلمة، لأن النطق هذا قد يقع، قد يحتج به من يحتج بوضع معاني تحت اللفظ ولا يدل عليها اللفظ، بمعنى أنه قد يكون فيه نوع اشتباه، وليس باشتباه لكن هكذا تجويز عقلي. لكن المعاني الصريحة التي يدل عليها التنصيص على بيان معنى الكلمة هذا لا يحتمله البتة. ولذلك الباري جل وعلا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا فيه اشتباه؟ الجواب لا، كذلك هنا ليس فيه اشتباه البتة. قال: فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله، يعني الاستحقاق لله سبحانه، كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وإذا جعل هذه الآلهة المعبودات من القبور ونحوها مستحقة للعبادة، هل كفر بالطاغوت؟ لا، لم يكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت يعني بهذه الأوثان وعبادتها، وإذا لم يكفر بها حينئذ لم يتحقق عنده ركن من أركان التوحيد، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون موحدا. قال: وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، سؤالا منه يعني الطلب منه ودعاء له، دعاء عبادة. ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز، لا يصلح ذلك من المعبودات كلها إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه بقول لا إله إلا الله. انظر ابن رجب رحمه الله تعالى عين وخصص، فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية، حينئذ خصائص الإلهية، خصائص الربوبية، هذه هي التي مناط الحكم بالتكفير والإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن أثبت شيئا من خصائص الربوبية أو خصائص الألوهية لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك، إما الشرك في الربوبية وإما الشرك في الألوهية. فمناط الحكم هو ما يتعلق بماذا؟ بالخصائص. كان ذلك قدحا في إخلاصه، قدحا فيه في إخلاصه، قد يزول بالكلية من أصله، وهذا المراد هنا في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. يعني بعض المسائل قد يتعلق بها ماذا؟ شيء من الاستثناء. ولذلك الرياء مثلا، هل كل رياء يكون مخرجا من الملة؟ يسير الرياء هذا يعتبر شركا أصغر، هل هو قادح في الإخلاص؟ قادح في الإخلاص. فالإخلاص كالتوحيد والإيمان، له أصل، له كمال واجب، له كمال مستحب، له أصل، له كمال واجب، له كمال مستحب. وكذلك ما يتعلق بسائر العبادات التي هي عبادات قلبية، فقد يتعلق المخلوق بمخلوق، يعني القلب قد يتعلق بالمخلوق خوفا ورجاء، لكن لا على وجه ماذا؟ جلب النفع ودفع الضر، حينئذ لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون ماذا؟ يكون بحسبه، إما شركا أصغر وإما معصية. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. وقال البقاعي إبراهيم بن عمر أبو الحسن لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما، انتفى انتفاء عظيما، وانتفاء عظيما أخذه من قول لا لأنها نافية للجنس. قال أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، انتفى انتفاء عظيما، يعني عدم إعداما عظيما، لأن النفي يدل على الإعدام. أن يكون معبود، أن يوجد معبود بحق، أما المعبود بغير الحق فهو موجود أو كثير، معبود بحق غير الملك الأعظم وهو الله عز وجل. قال وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، يعني علم التوحيد. وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان قبول والطاعة والقياد والعمل بما يقتضيه، وإلا فهو جهل صرف ولو كان يحفظ المسائل. ولذلك قال أهل العلم ماذا؟ قالوا أن العلم علمان، علم هو صورة العلم وهو حفظ المسائل والعلم بها والوقوف عليها مع أدلتها إلى آخره، والعلم الذي هو العلم الحقيقي هو ما اقتضاه العلم من العمل، فإذا اجتمع العلم والعمل فهو العلم النافع والعمل الصالح، وإذا افترقا وجد العلم لكن انتفى العمل فحينئذ هذا العلم جهل ولو كان يحفظ القرآن ويحفظ ما يحفظ من السنة، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالعمل هو النتيجة. فإذا كان يعلم التوحيد ولا يعمل ما أفاده شيئا البتة. قال قلت، قال الشارح قلت وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى الإله. عرفت الإله في كلام أهل العلم مراد به المعبود بحق، جهلوا معنى الإله وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية، جعلوا لا إله إلا الله دالة على توحيد الربوبية. وانتبه هنا، قد يكون ذلك بدعة وقد يكون ذلك سنة. متى نقول دلالة لا إله إلا الله على توحيد الربوبية بدعة؟ إذا جعلت الدلالة بالمطابقة، هذا بدعة وضلالة أو قول أشاعرة، وإذا جعل بدلالة التضمن فهو حق أو لا. لا إله إلا الله دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، حينئذ دلالته على توحيد العبادة، على توحيد الألوهية بالمطابقة، ودلالته على توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية بالتضمن، إذن فرق بين الدلالتين. فإذا جعلت لا إله إلا الله تدل بالمطابقة على توحيد الربوبية فهو ضلال، وهو مذهب الأشاعرة، فقالوا لا إله إلا الله معناها ماذا؟ لا قادر على الاختراع إلا الله. قد يخطئ بعض الناس من حرصه على تحكيم شريعة الله عز وجل ويقول معنى لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. قل هذا، ما الفرق بينك وبين الأشاعرة؟ إن جعلت هذا هو المطابقة فأنت على بدعة وضلالة، ولو كنت تدعو إلى تطبيق شريعة الله عز وجل. لماذا؟ لأن لابد أن يرجع إلى الأدلة بحسب دلالتها. إن جعلته من دلالة تضمن لا إشكال فيه، الإله هو الذي يحكم بين الناس، حينئذ هذا لا إشكال فيه. أما مطابقة حينئذ لا فرق بينك وبين الأشاعرة، لأن الحكم قد يكون مرد إلى توحيد الربوبية، وإن كان قد يرد كذلك إلى توحيد العبادة على خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال هنا: وقال أبو حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية وهو القدرة على الاختراع. قال: لا قادرة على الاختراع، فأثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك، أثبتوا ما نفته. ولذلك لما كان معنى لا إله إلا الله هو أنه لا قادر على الاختراع، معناه ماذا؟ من أثبت خالقا مع الله عز وجل فهو المشرك شركا أكبر، وما عدا ذلك فافعل ما شئت. فإذا ذهب وذبح لغير الله تعالى واعتقد أن هذا المذبوح له ليس خالقا فلم يشرك بالله تعالى، ولو طاف من العشاء إلى الفجر حول القبر متقربا إليه ولم يعتقد أنه خالق مع الله عز وجل فليس بمشرك. فالشرك عندهم ماذا؟ الشرك هو اعتقاد أن ثم خالقا مع الله عز وجل، فإذا اعتقد هذا فهو مشرك، وإذا لم يعتقد ولو صرف أنواع من العبادات لغير الله تعالى فليس بمشرك. فمناط الحكم عندهم ماذا؟ في الشرك اعتقاد أن ثم خالقا مع الله عز وجل. وإذا كان كذلك حينئذ كل ما يفعل من التقربات لغير الله تعالى من أنواع العبادات لا يكون شركا البتة. ولذلك أثبت ما نفته لا إله إلا الله، وأنكر ما أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلا منهم. وقد قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، الدين عن الطاعة، وقيل العبادة، والبغوي يرى أنه يجمع بينهما الطاعة والعبادة وهو حسن. فاعبد الله مخلصا، هذا حال، أي موحدا لا تشرك به شيئا كما قاله القرطبي. قال محي الدين النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من أزمان متطاولة، هذا بزمانه، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا جهلوا التوحيد عم خبث، لأنه وقعوا في ماذا؟ وقعوا فيه في الشرك. قوله في هذه الأزمان يعني القرن الخامس والسادس في زمنه، وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن العاشر وما بعده قد استحكمت فيه الغربة. قال: ولشيخنا محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذه الكلمة كلام حسن بديع واضح لم يسبق إلى مثله، فليراجع لمسيس الحاجة إليه، يعني بيان المقارنة بين زمنه والأزمنة السابقة، وذكر ذلك في مواضع عديدة من أشهرها ما ذكره في مفيد المستفيد حكمي في كفر تارك التوحيد. قوله في الحديث: وحده لا شريك له، تأكيد لمعنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه ووضعت له من باب اللف والنشر. وحده لا إله، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده تأكيد لي إلا الله، لا شريك له تأكيد لي لا إله. وإذا أردنا اللف والنشر المرتب حينئذ نقول ماذا؟ لا إله إلا الله لا شريك له وحده، هذا الترتيب. لكن لما عكس حينئذ يكون ماذا؟ يكون ترتيبا أو كما قال هنا اللف والنشر غير مرتب. قال: تأكيد لمعنى لا إله إلا الله وحده، هذا تأكيد لي إلا الله، لأن وحده هذا معناه منفردا، جاء زيد وحده أي منفردا، والانفراد هو معنى التوحيد. لا شريك له هذا معنى لا إله، توكيد له، تأكيد لمعنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه لا إله إلا الله ووضعت له، تبي وضعت له، هذا أراد به ماذا؟ الإشارة إلى الدلالة الوضعية، وهي دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة المراد بها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له في اللسان العرب، لأن المعنى قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا، واللفظ إذا وضع لشيء معين إذا أطلق انصرف إليه لا يتبعض، لا يتبعض، وإذا أريد به بعض معناه حينئذ يكون ماذا؟ يكون من استعمال اللفظ في بعض ما دل عليه. ولذلك يمثل أهل المنطق والأصول بالأربعة، الأربعة العدد معلوم أربعة، وضع لفظ أربعة للدلالة على الأربعة، فإذا استعمل مرادا به الأربعة قال: عندي أربعة آلاف، عندي أربعة آلاف جندي مثلا، أقول ريال، حينئذ قلت دل اللفظ على تمام ما وضع له، إذا استعمل الأربعة قال: عندي أربعة آلاف، حينئذ إذا استعمل في تمام ما وضع له فهو دلالة مطابقة. لو قال ماذا؟ أعطني ألفا، أعطني ألفا. قال ما عندي، أنا قلت 4000. قل لا، الألف داخل تحت الأربعة، فدلالة الأربعة على الألف من دلالة اللفظ على ربعه، فالربع داخل تحت الأربعة أو لا، فدلالة الأربعة على الألف من دلالة التضمن، لأن الألف جزء من الأربعة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى دلالة تضمن. دلالة لا إله إلا الله على النفي فقط تضمن، دلالة لا إله إلا الله على الإثبات فقط دلالة تضمن، دلالة لا إله إلا الله على النفي والإثبات معا دلالة مطابقة. إذن هذا الاعتبار، ووضعت له من باب اللف والنشر المقدم المؤخر بيان لمعنى هذه الكلمة، لأنها دلت بجملتها على التوحيد، فلا إله ينفي الشرك في العبادة قليله وكثيره، يعني لا تفصيل، ما قل وما كثر لا فرق بينهما البتة، وبينه بقوله لا شريك له في إلهيته وهي العبادة، الألوهية والإلهية العبادة، وقوله وحده هو معنى إلا الله، فهو الإله الحق وحده دون كل ما سواه من أهل السماوات والأرض، كما دلت على ذلك الآيات المحكمات ومتواتر الأحاديث الصحيحة. عبد الرحمن رحمه تعالى كثيرا ما يستعمل الآيات ويصفها بقوله المحكمات، وهذا من الفقه، وهو أن آيات التوحيد كل من قبيل المحكم بل من أحكم المحكم، وهذا ينبغي التنبيه والتنبه له، يفيدك في ماذا؟ في مقام المناظرة والجدال مع أهل الباطل، حينئذ تكون هذه الآيات هي التي كما قال الله عز وجل هن أم الكتاب، يعني هي أصله، هي المرجع، ففهم التوحيد يكون من هذه الآيات، فدلت هذه الآيات المحكمات على أن من صرف العبادة لغير الله تعالى لا يسمى موحدا البتة، فإذا جاء اشتباه في حديث ما وفي آية ما حينئذ يكون مفسرا بهذه المحكمات، فالمحكم هو المحكم كاسمه، والمتشابه يفسر بماذا؟ بالمحكم، حينئذ رد المتشابه إلى المحكم، بمعنى أنه يفسر المتشابه بالمحكمين، فقول المحكمات هذا فيه إشارة إلى أن الآيات الدالة على التوحيد هي من المحكم بل من أحكم المحكم، ومتواتر الحديث الصحيحة. فتدبر هذا البيان يطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله، إذا قال أو جوز دعوة غير الله تعالى كفر، ولو لم يفعل، والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب لأمته، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، وغيرها من الآيات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى، فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، قوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي بصدق ويقين، وهذا فيها إشارة إلى أن كل ما كان شرطا لصحة لا إله إلا الله فهو شرط لصحة شهادة أن محمد رسول الله، فالشروط المذكورة السبعة والأركان المذكورة السبعة عند قولنا لا إله إلا الله علم ويقين وصدق وانقياد إلى آخره، هذه ليست خاصة بلا إله إلا الله بل هي عامة للشهادتين، ولكن يقتصر بعض أهل العلم على النوع الأول فيذكر الشروط ولا تذكر في الشهادة الثانية، بناء على أن الثانية الأولى مستلزمة للثانية، لا تنفك، كما نقول إيمان لا يجتمعان، كذلك إيمان وكفر لا يجتمعان، كذلك هنا لا يجتمع عند العبد أن يقول آمنت بالشهادة الأولى ولم أؤمن بالثانية، فإذا قال لم أؤمن بالثانية كفر بالأولى، وإذا آمن بالأولى لازم أن يؤمن به بالثانية، إذن هما متلازمان، لذلك قد تعد ماذا؟ ركنا واحدا، فقوله هنا أي بصدق ويقين في إشارة إلى أن هذه الشروط معتبرة في الشهادة الثانية، وذلك يقتضي ماذا؟ اتباعه صلى الله عليه وسلم، وتعظيم أمره ونهيه، ولزوم سنته صلى الله عليه وسلم، وألا تعارض بقول أحد كائنا من كان، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول وكان واضح الدلالة وليس ثم ناسخ ومنسوخ إلى آخره، وليس ثم مقيد ومخصص، الذي لا يحل لمسلم أن يعترض على قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان، فإذا سمعت قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول حينئذ كيف نجيب عن قول فلان وفلان كما يفعل بعض الطلبة، قل هذا يعتبر مين من البدع، يعتبر مين من البدع، لأنك عارفت السنة والدليل بقول شخص لست مأمورا باتباعه، لست مكلفا بمتابعة أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وما عداه فيؤخذ من قوله ويترك، يعني يعرض قوله على الكتاب والسنة. قال وألا تعارض بقول أحد لأن غيره صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ، وأنت لست مكلفا شرعا بماذا؟ بمتابعة أحد من العلماء. والوعيد على ترك طاعته بقول هكذا والوعيد، وفي نسخة توعدنا وهي أحسن، وتوعدنا على ترك طاعته بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، مصدر بمعنى الاختيار، يعني لا اختيار، لا يقدم هواه ولا اختياره ولا رأيه ولا الذي تطمئن إليه نفسه ولا رأي عالمه وشيخه إلى آخره، وإنما يكون ماذا؟ يكون ما أمر الله تعالى به مطلقا، فهو المقدم. وهنا تأتي ماذا؟ حقيقة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقول وما كان، لفظة ما كان وما ينبغي معناها الحظر والمنع، حظر والمنع، يعني من صيغ التحريم لفظة ما كان وكذلك ما ينبغي. قال هنا وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان رحمه الله تعالى، يرى أنه لا يجوز أن يعدل عن الكتاب والسنة لرأي سفيان، فكيف من دون سفيان؟ من باب أولى وأحرى. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، يعني يكون ماذا؟ لهوى في نفسه فيترك اتباع السنة، وكل من ترك اتباع الحق لهوى في نفسه فهو ماذا؟ فهو سبيل أن يقع فيه في الزيغ. وأما إذا كان مجتهدا هذا بحسب الاجتهاد وبحسب المسألة التي اجتهد فيها، يعني ليس كل مسألة يدعى فيها الاجتهاد. قال وقد وقع من التفريط والتقصير والتضييع في المتابعة وتركها وتقديم أقوال من يجوز عليهم الخطأ على قول صلى الله عليه وسلم لا سيما من العلماء كما لا يخفى، يعني هذا حاصل من أرباب المذاهب وغيره حتى في الفقهيات وباب العقائد، هذا يقول ماذا؟ الشافعي مذهبا الأشعري عقيدة، ما الذي ألزمك به بالأشعري؟ أنت ملزم بماذا؟ بالكتاب والسنة. قوله أن عيسى عبد الله ورسوله فيه بيان، فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما في الآيات المحكمات وما فيها من الرد على كفار النصارى، على كفار النصارى، ها يعني من النصارى كفار ومنهم ليس كفارا، ها صبا كاشف كفار هم النصارى، وهم ثلاث طوائف، طائفة إلا إذا أراد به ماذا؟ أراد قبل وقوع الانحراف والتبديل، لكن يقال قد لا هذا لا نعتذر به، المهم نقول ماذا؟ كفار النصارى أراد به هنا الكشف، ليست الصفة هنا للاحتراز. وهم ثلاث طوائف، طائفة قالوا إن عيسى هو الله، وطائفة قالوا إنه ابن الله، وطائفة قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كل اعتقادات باطلة، من أثبت واحدة من هذه الأمور الثلاثة فهو كافر. يعنون عيسى وأمه، إن الله ثالث ثلاثة يعنون عيسى وأمه، فبين الله تعالى في كتابه الحق وأبطل الباطل، فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما جاء في الحديث الذي معنا، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، هذا أمر، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. والآيات بعده، هذه آية من المحكمات لو تلوتها على عامي لفهم المراد منها، فمن أثبت أن النصارى ليسوا كفارا فهو أكفر من النصارى أو لا، لأنه يعتبر ماذا؟ مكذبا لي لهذا النص. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كفرهم أو لا كفرهم، هل هذا الكفر على التعيين أو نوعي؟ ها هذا اختبار، هل هذا التكفير هنا لقد كفر الذين هذا من صيغ العموم، علق الحكم هنا على الذين أو صيغة عموم، حينئذ يرد السؤال هل هذا تكفير نوعي أو عيني؟ العين قطعا، حينئذ يتبع الحكم كل فرض فرض، هذا المرض بالعين، يتبع الحكم كل فرض فرض، فكل فرض من أفراد النصارى الذي اعتقدوا هذه العقيدة وكلهم يعتقدون ذلك فهو كافر. ومن قال بأن الحكم منصب على النوع ثم الأفراد لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، ها يكون مكذبا لهذا النص، مكذبا لهذا النص، هذا لا شبهة فيه البتة. وأخبر تعالى عما قال المسيح عليه السلام وهو في المهدي مهد الصبا، فقال فأتت به مريم عليه السلام، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني عظيما منكرا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، أبوك الذي هو عمران، وما كانت أمك بغيا، يعني زانية، فأشارت إليه يعني إلى عيسى، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أشارت إليه يعني أن كلموه، ولذلك قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، عبد الله يعني مخلوق، والعبد لا يكون ماذا؟ لا يكون إلها. قال إني عبد الله، أقر على نفسه بماذا؟ بالعبودية لله عز وجل. أول ما تكلم، أول ما نطق قال إني عبد الله، إذن أقر بالعبودية، فكيف يكون إلها؟ آتاني الكتاب، أي سيؤتيني أو لا، آتاني الكتاب، هو في المهد صبي، قيل عمره 40 يوما، فتكلم، وما آتاه الله تعالى الكتاب بعده، حينئذ آتاني الكتاب يعني سيؤتيني الكتاب، وجعلني نبيا كذلك سيجعلني نبيا، وجعلني مباركا أي نفاعا حيث ما توجهت، قال مجاهد معلما للخير أينما كنت، وأوصاني أمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي يعني جعلني، ولم يجعلني جبارا شقيا يعني عاصيا لربه، والسلام علي يعني السلامة يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، يوم ولدت يعني من طعن الشيطان، ويوم أموت يعني السلامة من الشرك، ويوم أبعث حيا يعني من الأهوال، ذلك عيسى بن مريم يعني الذي قال إني عبد الله قول الحق، أي قال قول الحق الذي فيه يمترون يعني يختلفون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا قول عيسى عليه السلام، فكيف يجعل ماذا؟ فكيف يجعل إلها أو يجعل ثالث ثلاثة أو يجعل ابن الله تعالى؟ فبين تعالى الصراط المستقيم الذي من سلكه نجا ومن خرج عنه هلك، وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فبين تعالى الصراط المستقيم بيانا شافيا كافيا وافيا، وأقام حججه على توحيده فأحق الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون، قوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي قوله كن، فخلقه جل وعلا بماذا؟ بكن فكان، بكن كن هذه كلمة الله تعالى فهي صفة له جل وعلا من كلامه، وكن فيكون، إذن كن فيكون، كان عيسى بكن، فيكون هذا مخلوق، وكن هذه صفة الباري جل وعلا فهي من كلامه، أي قوله كن، فخلقه بكن فكان، كان عيسى يعني وجد وخلق، ففيه إثبات صفة الكلام لله تعالى خلافا للجهمية أيضا. وقوله وروح منه يعني روح من الأرواح ابتدأها الله عز وجل، ومن هنا ليست هل هي للتبعيض أو لا، ليست للتبعيض، روح منه يعني بعض وجزء من الله تعالى، تعالى الله هذا باطل، وإنما المراد به ماذا؟ وروح منه أي ابتدأها الله عز وجل كما خلق سائر الأرواح، وروح منه أي من الأرواح التي استخرجها من صلب آدم عليه السلام وأخذ عليها العهد، عليها أي على الأرواح العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم، كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، الآيات. وروح عيسى من تلك الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها، وذكر ابن جرير عن وهب ابن منبه قال نفخ جبرائيل في جيب درع مريم، الجيب الذي هو ماذا؟ الذي يكون فتحة فيه في الثوب سمى جيبا، حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت يعني عليه، اشتمل بثوبه تلفف، وعن السدي أن النفخة دخلت في صدرها فحملت. وقال ابن جرير يقولون إنما نفخ في جيب درعها وكمها، انتهى مختصرا. مرادون ماذا؟ أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل بكن فكانت، وليست هي جزءا من الله تعالى. وأما ما استدل به النصارى على إثبات أنه جزء من الله تعالى بقول وروح منه، الجواب أن من هنا للابتداء وليست لي للتبعيض، هذا من المتشابه الذي يرد إلى المحكم. قال فجبرائيل نفخ والله تعالى خلق بقوله كن فكان، كما قال تعالى في آدم فإذا سويته، يعني عدلت صورته، عدلت صورته وأتممت خلقه ونفخت فيه من روحي فصار بشرا حيا. فسبحان من لا يخلق غيره ولا يعبد سواه، لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قال وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى وروح منه، يعني يهتمون ببعض ماذا متشابه من القرآن، يطلعون على القرآن. فقال في الجواب هذا ليس بخاص بعيسى عليه السلام، بل المخلوقات كلها كذلك. يعني قول الله تعالى في عيسى وروح منه ليس خاصا بماذا؟ بعيسى عليه السلام، بل جميع الأرواح بل المخلوقات كلها من الله عز وجل ابتداء فكانت بكن. قال بل المخلوقات كلها كذلك، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. منه يعني بعضه، لا، حينئذ من هنا للابتداء، فكما نقول منه هنا الابتداء كذلك وروح منه للابتداء، أي خلقا وإيجادا. وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر مخلوقاته. وفي هذا الحديث الرد على اليهود أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله، فإنهم كانوا هم النصارى في طرفي نقيض، فنسبوه إلى أنه ولد بغي قاتلهم الله، فأكذبهم الله تعالى في كتابه وأبطل قوله، كما أبطل تعالى قول الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها. النصارى منهم غلاة ومنهم دون ذلك، فالنصارى غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر والضلال، واليهود جفوا يعني أعرضوا عنه في حقه، جفوا فيه في حقه غاية الجفاء. جفوت الرجل أجفوه، أعرضت عنه أو طردته، قد يكون مع بغض. قال وكلاهما قد ضل ضلالا بعيدا، بينه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه، وبين تعالى الحق والصدق ورفع قدر المسيح عليه السلام وجعله من أولي العزم الخمسة المذكورين في سورة الأحزاب والشورى، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا، فقال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وعيسى من أولي العزم، فهم أفضل الرسل على التحقيق، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله وأن الجنة حق أعدها الله لي للمؤمنين يوم القيامة، حق يعني ثابتة، فهي مما جاء به الشرع، فهي حق. وما فيها من القصور والثمار والفواكه والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم، كما قال تعالى عطاء غير مجذوذ يعني غير منقطع، وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن عباس هذا مما لا تفسير له، لماذا؟ لأن الله تعالى أخفاه. قال ماذا؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، من الذي أخفاه؟ الله عز وجل. كيف نصل إليه؟ عن طريق الوحي. هل جاء وحي بالتفصيل؟ الجواب لا، وإنما ذكر ماذا؟ أسماء، وأما الحقائق فهي غير معلومة. قال ماذا؟ قال بعضهم أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم. إذن وأن الجنة حق بمعنى أنها ثابتة مما جاء به الوحي، وهي مخلوقة الآن وهي مؤبدة. والنار حق أعدها الله تعالى لمن كفر به وأشرك به في إلهيته وربوبيته وألحد في أسمائه وصفاته، يعني وقع فيه في الشرك الأكبر في أنواع التوحيد الثلاثة. ومن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسول والمرسل، كذب بالجنة وكذب بالنار، قال لا يوجد جنة ولا نار، ما حكمه؟ هذا يعتبر كافرا، يعتبر كافرا. والتنصيص هنا في هذا الحديث بذكر عيسى وكذلك ذكر الجنة والنار، من كفر به إنكار الجنة والنار لا يرجع إلى الإسلام إلا بالتصريح بذلك أو لا، من ارتد من ارتد إما أن تكون الردة متعلقة بإبطال لا إله إلا الله مباشرة، حينئذ هذا يرجع إلى الإسلام، ماذا يقال له؟ قل لا إله إلا الله. وأما إذا لم يقع في الشرك في العبادة ولكنه أنكر الجنة، حينئذ كيف يرجع إلى الإسلام؟ بالنطق بما أخرجه، بالإيمان بما أخرجه. وقيل يأتي بالشهادة مع ماذا؟ مع النطق بأن الجنة حق والنار حق. فكل من كفر دون الشرك الأكبر، يعني لم يصرف العبادة لغير الله تعالى، فرجوعه إلى الإسلام لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالنطق بما أخرجه. وأما مجرد قول لا إله إلا الله هذه لا تنفعه، ولو قال عند موته هذه لا تنفعه. قال هنا: فقد كفر بالقرآن والرسول والمرسل، مرسل وهو الله عز وجل. فإن الله تعالى بين الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم، وذكر أنها دار المتقين، وذكر النار وما فيها من العذاب، وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك. والنصوص متواترة، وهذا من معلوم من الدين بالضرورة أن الجنة موجودة، وأن الله تعالى أعدها للموحدين، وأن النار كذلك موجودة وهي حق، وأن الله تعالى أعدها للكافرين. فمن أنكر الجنة أو النار فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه مكذب للنص وللمعلوم من الدين بالضرورة. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، جواب من الشرطية، أي من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره أدخله الله الجنة، هذا جواب الشرط، أي بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به. هذا باب التأكيد، لأنه نص أولا على أن الشهيد لابد من علم وصدق ويقين. هنا قال أي بإخلاصه، زاد الإخلاص، وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به، وهو القرآن حق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف للنصارى واليهود في الغلو والجفاء في حق عيسى، وعلم يقينا أنه أي عيسى عبد الله ورسوله، وآمن بالجنة والنار. فمن كان كذلك أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب، إن كان مقصرا وله ذنوب، يعني مات دون توبته. فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات، فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم عظيم، والله أعلم. قال قوله: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله ولهما أي البخاري ومسلم، وهو حديث طويل اختصره المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمة، وهو قوله: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني بين فيه ماذا؟ ها، ركنا من أركان التوحيد أو شرطا من شروط صحة لا إله إلا الله، وهو ماذا؟ وهو الإخلاص، ولذلك جاءت هذه الكلمة في مواضع مطلقة، من قال كذا، من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه مطلقة. وجاءت مقيدة في نصوص: صدقا من قلبي، خالصا من قلبي، فاعلم. هنا جاء ماذا؟ يبتغي بذلك وجه الله. فمن قال لا إله إلا الله لا يبتغي بذلك وجه الله، حينئذ يكون من أهل الجنة، الجواب لماذا؟ لأنه انتفى في حقه الشرط. إذن هذه الكلمة ليس المراد بها مجرد اللفظ، وإنما المراد بها ماذا؟ مراعاة المعنى مع تحقق الشروط. قال يبتغي بذلك وجه الله، وهذا هو حقيقة معناها، إخلاص الدين لله، إخلاص الدين لله، إفراد الله تعالى، ابتغاء وجه الله تعالى بذلك، بقول لا إله إلا الله وما دلت عليه من الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه. وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك، والصدق والإخلاص متلازمان، الصدق والإخلاص والصدق بالرفع والإخلاص متلازمان، لأنه جاء في نص صدقا من قلبه، وجاء هنا يبتغي بذلك وجه الله، والصدق والإخلاص متلازمان، لا يوجد أحدهما بدون الآخر. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن العبد له مطلوب وطلب، طلب طريق، مطلوب يعني المقصود، فالإخلاص توحيد مطلوبه المقصود، والصدق توحيد طلبه، هذا الفرق بين الصدق والإخلاص. فالإخلاص ألا يكون المطلوب منقسما، والصدق ألا يكون الطلب منقسما، ذكره فيه في المدارج. قال رحمه الله تعالى: والصدق والإخلاص متلازمان. معنى متلازمين ماذا؟ أنه إذا وجد أحدهما لابد أن يوجد الثاني، وإذا انتفى الإخلاص انتفى الصدق، وإذا انتفى الصدق انتفى الإخلاص، وإذا وجد الإخلاص على الوجه الشرعي وجد الصدق والعكس به بالعكس، هذا معنى قوله متلازمان، لا يوجد أحدهما بدون الآخر، فإن من لم يكن مخلصا فهو مشرك، هكذا كل من لم يكن مخلصا فهو مشرك. ليس عندنا واسطة وليس عندنا منزلة بين منزلتين، وليس عندنا من يجمع بين الأمرين، لا واسطة ولا أن يجتمع فيه الوصفان، موحد مشرك هذا لا وجود له في الشرع ولا في العقل، صحيح؟ لا يوصف بكونه موحدا مشركا في نفس الوقت، وإذا تلبس بالشرك قطعا ماذا؟ أنه مشرك، وإذا وصف بالشرك انتفى وارتفع وصف التوحيد. فإن لم يكن مخلصا، فإن من لم يكن مخلصا فهو مشرك، ومن لم يكن صادقا فهو منافق، فهو منافق، لأنه ماذا؟ أبطن في قلبه خلاف ما أظهره، أظهر ماذا؟ قول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى آخره، أظهر الإسلام لكنه في الباطن يخالف ذلك، هذا منافق، لم يحصل عنده ماذا؟ الصدق بهذه الكلمة. والمخلص أن يقولها مخلصا الإلهية لمن لا يستحقها غيره، وهو الله تعالى. وهذا التوحيد، توحيد العبادة، هو أساس الإسلام الذي قال فيه الخليل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك، موحدين، مطيعين، مخلصين، خاضعين لك، ومن ذريتنا أي أولادنا وجماعة، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أي خاضعة لك. قال هنا: وقالت بلقيس ربي إني ظلمت نفسي، يعني بماذا؟ بالكفر والوقوع في الشرك، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أي أخلصت له التوحيد يعني لله عز وجل. وقد قال الخليل عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال: والحنيف هو الذي ترك الشرك رأسا وتبرأ منه، ترك الشرك رأسا يعني من أصله، لم يقع في شيء من أفراده البتة، وتبرأ منه أي سلم منه وتخلص منه، وفارق أهله وعاداه. لابد من مفارقة أهل الشرك، ولابد من معاداة أهل الشرك، ولابد من تكفير أهل الشرك. هذه لن تحصل البراءة من الشرك إلا بتكفير أهله، والعكس بالعكس. قال: وفارق أهله وعاداه وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده، كما قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإسلام الوجه مراد به في هذه الآية، إسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك، إخلاص العبادة المنافي للشرك. هل هذا الوصف من المنافي للشرك صفة كاشفة أو للاحتراز؟ صفة كاشفة. لماذا؟ لأنه إذا أخلص العبادة لزم منه أن يكون منافيا للشرك، فالتصريح بقول المنافي للشرك هذا داخل في مفهوم قول إخلاص العبادة، فإذا لم يكن منافيا للشرك فليس مخلصا. دل ذلك على ماذا؟ على أن الإخلاص لن يتحقق إلا بماذا؟ إلا بترك الشرك، إلا بترك الشرك. فإذا كان مخلصا معناه ماذا؟ معناه أنه لم يتلبس بالشرك مطلقا رأسا كما قال، وهو معنى الآية ونحوها إجماعا، يعني من يسلم وجهه مراد به الإخلاص، إخلاص في العبادة، ولن يتحقق الإخلاص في العبادة إلا بماذا؟ إلا بمجانبة الشرك، وهذا مجمع عليه بين العلم. فهذا هو الذي ينفعه قوله لا إله إلا الله، أما الذي لا يخلص فلا ينفعه قول لا إله إلا الله. ولهذا قال تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك، استمسك أي تمسك واعتصم بالعقد الوثيق المحكم في الدين. والوثقى المراد به ماذا؟ التأنيث الأوثق، وماذا؟ لا إله إلا الله. وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به. المصنف رحمه تعالى يبدي ويعيد ليقرر لك مسألة، وهي أن الجهل بالتوحيد ليس عذرا، لأنه إذا جهل التوحيد وقع في الشرك، فتلبس بالشرك وهو جاهل، ينفع قول لا إله إلا الله؟ الجواب لا. فالمصنف رحمه تعالى يبدي ويعيد في هذه المسألة من أجل تقريرها، لأن مسألة عظيمة، قد يفهم بعض طلبة العلم أو أهل الحق يفهمون التوحيد على وجهه، لكن معاملة المخالف قد يقع عنده ماذا؟ خلل فيها، فيما يتعلق ماذا؟ بالحكم على المخالف. أنت قد تسلم في نفسك ماذا؟ من الشرك بالله تعالى، لا تتلبس بالشرك، وهذا قد يقع أو لا يقع، بمعنى أنه يجانب الشرك، لكن معاملته لمن وقع في الشرك قد يقع عنده ماذا؟ نوع خلط وخلل في الحكم عليه، فكل من تلبس بالشرك ولو كان جاهلا فهو مشرك، يلزم منه البراءة منه ومعاداته وتكفيره، وإلا لا يعد الإنسان مسلما البتة إلا به بالحكم عليه بماذا؟ بالكفر. ليس المراد المشركين كما سأل هنا، المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أمرهم أولئك، لا إشكال فيه، ما جاء التنصيص في القرآن والسنة أنه مات على الشرك هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في ماذا؟ في من ينتسب إلى الإسلام ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ثم يقع فيه في الشرك الأكبر، حينئذ وقع في سبب من أسباب الردة وناقض من نواقض الإسلام، فوجب حينئذ تنزيل الحكم عليه، فيقال ماذا؟ يقول هذا مشرك، ويجب حينئذ تكفيره، وإلا صار مكذبا للنص. لماذا؟ لأن النصوص متواترة في الحكم على هذا النوع، ولو كان ينتسب إلى الإسلام، لو كان ينتسب إلى الإسلام الحكم عليه بالكفر هذا مجمع عليه، والنصوص المتواترة قطعية الثبوت والدلالة في الدلالة على ذلك، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مكذبا للنص. وإذا قيل من لم يكفر الكافر وهو كافر، المراد به ما أجمع عليه العلم اليهود والنصارى والمشركون، سواء كان المشركين أصليين يعني في من كان في الجاهلية الأولى أو انتسب للإسلام وتلبس بالشرك فهو داخل فيه في هذا. ولذلك نقول قولا عاما من جعل الأصل في هؤلاء أنهم مسلمون وهم معذورون بالجهل هذا ليس بمسلمين، من جعل ذلك أصلا حينئذ يكون ماذا؟ انتفى عنه وصف الإسلام. لكن قد تقع الشبهة لا في الأصل، وإنما تقع الشبهة في فرع، هذا يكون البحث فيه بحسب المحكوم عليه، بمعنى أنه يجعل الأصل في هؤلاء أنهم كفار مشركون فيسميهم مشركين ويحكم عليهم بالكفر، لكن قد تقع في بعض أنواع من تلبس بذلك اشتباه، هذا ينظر فيه لابد من إقامة الحجة عليه ثم بعد ذلك الحاقه بهم. وأما من جعله أصلا قال كل من وقع في الشرك الأكبر وهو ينتسب للإسلام فهو مسلم أثبت له وصف الإسلام هذا ما كفر بالطاغوت، وإذا لم يكفر بالطاغوت حينئذ يلحق به ولو كان عالما ولو كان تحت الأرض وفوق الأرض، هذا دين الله عز وجل. قال هنا ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر كما ترى عليه أكثر الخلق وقعوا في الشرك الأكبر. فهؤلاء الموصوفون بما ذكر وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها، أتى بماذا؟ بناقض من نواقض الإسلام، والشرك هذا لا عذر فيه، حينئذ تلبسوا بناقض فوجب ماذا؟ تنزيل الحكم عليهم، انتقض عندهم الإيمان، انتقض عندهم التوحيد، كما لو أحدث في صلاته انتقضت ماذا؟ طهارته فبطلت صلاته، أو لا يقبل عند بعض ممن يعذر هؤلاء المشركين بالجهل، لا يقبل في مسائل الأحكام الشرعية العذر بالجهل. لو قال قائل سأل عالما من هؤلاء أو ممن ينتسب العلم وهو يعذر المشركين، قال له أنا وهو يعيش بين المسلمين، قال أعلن صوم رمضان وتغديت وكنت جاهلا، قل له صومك صحيح أنت معذور بالجهل، أو يقول انتفع عنك الصوم، انتفع عنه الصوم. ولو قال خرج منه الريح وهو يصلي وهو يعيش بين المسلمين وقد يحضر المساجد والخطب ونحوها، حينئذ يحكم عليه بماذا؟ ببطلان صلاته. ولو قال أنا جاهل يقبل منه؟ لا يقبل منه. ولماذا إذا جاء الشرك حينئذ يقبل منه العذر به بالجاهلين؟ هذا من أبطل الباطل. قال وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيا وإثباتا، هذا مجمع عليه ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. والجاهل بمعناها وإن قالها فإنها لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العربي الذي أريد بها من نفي الشرك، من هنا بيانية من نفي الشرك. وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له شك ولم يجزم، فإذا انتفى اليقين وقع الشك، والشك نوع من الجهل، الشك والريب والتردد نوع من الجهل، والجهل ليس عذرا إذا وقع في الشرك، حينئذ نقول هذا لو تعذر به الجهل لا ينفعه، لو قال أعلم معناها لكن عندي تردد في قبولي ونحوي حينئذ كذلك لا ينفعه. ومما قيدت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غير شاك، فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين، وكذلك من قالها غير صادق في قوله فإنها لا تنفعه لقوله صدقا من قلبه خالصا من قلبه في أحاديث متعددة. وكذلك من قالها غير صادق في قولها تكرار فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان كحال المنافقين. المنافقون قالوا لا إله إلا الله، كفار أو لا؟ كفار، في الدرك الأسفل من النار. ما سبب كفرهم مع كونهم نطقوا بلا إله إلا الله؟ لم يعتقدوا معناها، لو اعتقدوا معناها لسلموا من النفاق، لكن لما خالف اللفظ الباطن الباطن اللفظ حينئذ قالوا لا إله إلا الله. نأخذ من حال المنافقين أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله فهو موحد، فليس تعليق الحكم على مجرد اللفظ، وإنما على اللفظ مع المعنى الذي دلت عليه كلمة التوحيد. وأما تعليقه على كل من قال لا إله إلا الله وإن فعل ما فعل من النواقض حين يقول هذا مسلم، لا، هذا ليس به مسلم البتة. قال كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك حال المشرك، فلا تقبل من مشرك لمنافاة الشرك للإخلاص. كذلك حال المشرك الذي ينتسب إلى الإسلام يقول ماذا؟ يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، كذلك حينئذ تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه. لا فرق بينه وبين المنافق الذي يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، أو لا فرق بينهما. المشرك يقول لا إله إلا الله وينتسب للإسلام، ومع ذلك ورد الناقض وحكمنا عليه بماذا؟ بالشرك، لا إشكال فيه. والمنافق يقول لا إله إلا الله ويأتي بالصوم والصلاة ونحو ذلك، وقد يجاهد إلى آخره، ومع ذلك حكم عليه بماذا؟ بالنفاق، فهو في الدرك الأسفل من النار. حينئذ لا فرق بين هذا وذاك، كل منهما قال لا إله إلا الله، وكل منهما وقع في ناقض من نواقض الإسلام. الأول المنافق انتفع عنه الصدق، والثاني انتفع عنه ماذا؟ العلم. لا فرق بين الصدق والعلم في الانتفاع. انتبه لهذا. قال ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة، فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة وتضمنا، يعني اجتمعت فيها ماذا؟ دلالات الثلاث، دلالات التضمن والمطابقة والتضمن، وكذلك الالتزام فيما يتعلق به بالطاعة ونحوها. ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله لا إله إلا الله، كما هو حال كثير من عبدة الأوثان، يقولون لا إله إلا الله وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص، ويعادون أهله وينصرون الشرك وأهلهم. وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني خلقني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عاقبه في ذريته، إنني براء مما تعبدون. هذه براءة من ماذا؟ من سائل المعبودات، وكذلك من عبادة غير الله تعالى، وكذلك من الفاعلين. كل نص دل على البراءة من المعبودات فهو براءة من العابد. إذا تبرأ من الصنم الجامد فبراءته من الذي يطوف بالصنم أو يسجد للصنم من باب أولى وأحرى، كما جاء النص في بذلك. قال وهي لا إله إلا الله، يعني الكلمة، وجعلها كلمة، كما قال أكثر المفسرين هي لا إله إلا الله. وقد عبر عنها الخليل بمعناها، وهذا كثير في القرآن، يعني التعبير بمعنى لا إله إلا الله كثير في القرآن، الذي وضعت له ودلت عليه مطابقة، وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما تقدم تقريرهم. وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص كان قوله لهذه الكلمة كذبا منه، كذبا منه، يعني انتفى ماذا؟ الصدق. بل قد عكس مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبتته من التوحيد. قال فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة، جمعوا بين قول لا إله إلا الله وبين الوقوع في الشرك، ولم ينفعهم حينئذ قول لا إله إلا الله. قال فهذا الذي ذكرناه فهو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة. وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى فيصدفه عن اتباع الحق والوحي، يعني فيعرض، كما في قوله ثم هم يصدفون، صدف عن الشيء إذا أعرض عنه، فيصدفه ذلك عن اتباع الحق والوحي وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعباده ورضيه لهم. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان الحاكم وصححه. وهذا الحديث فيه كلام لكن معناه صحيح. فلا نافية للجنس نفيا عاما، نفيا عاما أي على سبيل الاستغراق، على سبيل الاستغراق، يعني لا يستثنى منه فرد من أفراده إلا ما جاء في قول إلا الله، فإن الله إله وسائر المعبودات آلهة، فالله إله حق أو المستثنى، وما عدا الله تعالى فهو إله باطن. فلا نافية للجنس نفيا عاما تسمى لا التبرئة كذلك، نفيا عاما على سبيل الاستغراق أي لنفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها نصا. ما هو الجنس هنا فيه في كلمة التوحيد؟ إله، يسمى ماذا؟ يسمى جنسا أو النكرة كذلك، نكرة في سياق النفي تعم هكذا تعم، وإذا كانت في سياق لا النافية للجنس حينئذ تكون نصا في العموم. نفت ماذا؟ نفت الخبر عن اسمها، نفت الخبر عن اسمها. ما هو الخبر هنا؟ حق، نفته عن إله. إذن هذا المنفي نفي عنه استحقاق الألوهية، هكذا التركيب، نفي عنه ماذا؟ استحقاق الألوهية، وليس المراد نفي الوجود فإنها موجودة. ولذلك قلنا بالأمس أن ماذا؟ أن تقدير النحاة لا إله في الوجود إلا الله باطل، لا يصح. لماذا؟ لأنه يقتضي أن كل ما عبد فهو الله عز وجل، حينئذ يقول هذا باطل. كذلك إذا عبر بأن النفي هنا إنما لوجود هذه الآلهة فهو باطل، وإنما هي موجودة وأبطلها الله تعالى. ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها، أجعل الآلهة إله واحدة. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه وهو الأصنام هو الباطل. فقسم حينئذ في هذا النص الآلهة إلى قسمين: إله حق وهو واحد أحد، وآلهة باطلة وهي لا عدد لها ولا حصر. إذن لا إله لا نفية للجنس، وحينئذ تفيد ماذا؟ استغراق المنفي. فلا يوجد فرد من أفراد هذه المعبودات لا في الوجود وهي موجودة، وإنما لا يوجد فرد منها مستحق للعبادة، حينئذ نفت الخبر عن اسمها، نفت الخبر عن اسمها. ولذلك قلت: لا رجل ها قائم، نفيت القيام عن الرجل، صحيح، نفيت القيام عن الرجل، لا رجل قائم، هل معنى ذلك لا يوجد رجل؟ ها إذا قلت لا رجل قائم معناه لا يوجد رجل، ها، أو المراد لا يوجد رجل ماذا؟ قائم، وقد يكون ماذا؟ قد يكون جالسين، صح أم لا؟ كذلك لا إله حق، إذن أحقية الآلهة هي المنفية والآلهة موجودة، واضح هذا؟ هذا المراد هنا بنفي الخبر عن اسمها الواقع بعدها نصا. ونفيه عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده، لأن إله هذا جنس، حينئذ لا يوجد في الخارج إلا في ضمن أفراده، فكل واحد من هذه المعبودات نقول هذا لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة إلى آخره. جاءت الكلمة بتعليق الحكم على الجنس، حينئذ نقول هذا يستلزم أن ينفع ماذا؟ عن كل فرد في الخارج. قال: إلا ما استثني فهو الإله الحق، وخبرها محذوف، تقديره لا إله حق إلا الله. قال تعالى: الدليل على أن التقدير هنا بحق: ذلك بأن الله هو الحق أي الإله الحق، وأن ما يدعون من دونه يعني الأصنام هو الباطل، يعني التي لا استحقاق لها، لا تستحق العبادة، فإلهيته تعالى هي الحق. وبعضهم يقدر ماذا؟ لا إله بحق، لا إله حق، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. ونفسر حينئذ بحق، بعضهم أنكر، بعض المعاصرين أنكر ماذا؟ بحق، ولا وجه للإنكار. لماذا؟ لأنه فهم أن الباء أصلية هنا فتحتاج إلى متعلق، الباء الأصلية حرف الجر الأصلي لابد أن يكون ماذا؟ نقول الجار المجرور متعلق بمحذوف، نحن قدرنا الخبر وهو محذوف ثم نقدره بحرف جر، وهذا الحرف يكون أصليا فيتعلق بمحذوف، محذوف يتعلق محذوف، هذا فيه ماذا؟ فيه تكلف. والصواب أن يقال أن هذه الباء ليست أصلية وإنما هي زائدة. وكثيرا ما يرد في لسان العرب حتى في القرآن دخول باء، دخول الباء وهو حرف جر زائد يفيد التوكيد بعد النفي، كقوله تعالى وما الله بغافل عما تعمل، باء هنا زائدة، أليس الله بأحكم حاكمين، بأحكم حاكم هذا خبر ليس وهو منصوب، ودخلت عليه الباء هنا زيادة باعتبار ماذا؟ إفادة التوكيد. كذلك لا إله لا إله لا معبود بحق، الباء هنا زائدة للتوكيد. قال هنا قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فإلهيته تعالى هي الحق وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة، أثبت كونها ماذا؟ آلهة، كما في هذه الآية ونظائرها. فهذه كلمة عظيمة، هذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض وشرعت لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد، فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني لو كان مقصرا عنده تقصير في العمل، ما دام أن معه التوحيد حينئذ سلم من الخلود فيه في النار، وقد يدخل الله الجنة ابتداء. وفي الحديث الصحيح أفضل الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعا أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا النبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال في الحديث الصحيح يعني صحيح عنده وضعفه بعض العلم. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصاح برجل، يعني ينادى بصوت، يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر لهم 99 سجلا، ينشر بمعنى ماذا؟ يفتح، وإذا الصحف نشرت يعني فتحت، 99 سجلا يعني صحيفة، كل سجل منها مدى البصر، مدى البصر، ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب، فيقال ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا، فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يعني جاء به بكلمة التوحيد مع اعتقاد معناها، يعني أتى بشروطها ولكنه قصر في ماذا؟ في كمال العمل بهذه الكلمة، وإلا معه أصلها، وإلا ما صار موحدا ولا استحق دخول الجنة. فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة بكسر الكاف والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، رواه الترمذي وحسنه. قوله ولو أن السماوات السبع وعامرهن غير، يعني الحديث السابق أراد من المصنف أن يبين ماذا؟ فضل لا إله إلا الله، والحديث الذي قبله كذلك بين فيه فضل لا إله إلا الله، والمراد بالحديثين أنه قال لا إله إلا الله واعتقد معناها وعمل بمقتضاها ولم يأتي بناقض، هذا هو المسلم الذي يصدق عليه وصف الإسلام، قال لا إله إلا الله وعلم معناها اعتقده وعمل بمقتضاها وهو أن لا يعبد إلا الله تعالى ولم يأتي بناقض، انتبه هذا الشرط، لم يأتي بناقض، فإذا أتى بناقض حينئذ لا يكون مسلما، ولو قال لا إله إلا الله واعتقد معناه لكنه ارتكب ناقضا، لأن الناقض قد يكون ماذا؟ قد يكون شركا فنقض الكلمة من أصلها، لكن قد لا يكون شركا كالسحر مثلا ونحوه، أي يكون ماذا؟ تقضت عنده الكلمة. قال قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غير، أي كل من في السماوات والأرض، غير وقوله غير استثنى ممن في السماوات نفسه جل وعلا، لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس، كما قال تعالى وهو العلي العظيم، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، يعني العلي هذا اسم الله عز وجل وهو صفة مشبهة، ودخلت عليه أل فتفيد العموم، وعمت أنواع العلو الثلاثة، علو القهر يعني الذي قهر بعزته وعلوه الخلق فهو القاهر فوق عباده كله فنواصيهم بيده جل وعلا، وعلو القادر يعني علو صفاته وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوق البتة، وعلو الذات يعني كونه جل وعلا فوق جميع المخلوقات مستو على عرشه مطلع على عباده مشاهد لهم، فالثلاثة كلها صفته ودلت على كماله، أنواع الثلاثة من العلوم، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع، سواء يليق بجلاله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم استوى على العرش الآية في 7 مواضع من كتابه، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يصعد، والصعود يكون من أسفل إلى علو. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والعروج يكون من أسفل إلى علو. وكذلك قوله: إني متوفيك ورافعك إلي، هذا رافعك إلي، هذا يدل على ماذا؟ على العلو. وأمثال هذه الآيات الدالة على صفة العلو الثابتة لله عز وجل بجميع أنواعها. وأهل البدع وافقوا في نوعين، وهما علو القهر والقدر، وأما علو الذات فأنكره، كره الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وعندهم الله عز وجل في كل مكان تعالى الله. وأمثال هذه الآيات: فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة وألحد في أسمائه وصفاته، ولو قال كفر لكان أليق به بالمقام. ومعنى هذه الكلمة نفي الإلهية عن كل شيء سوى ما استثني بها وهو الله تعالى. وفيه عن الحديث النص على أن الأراضين 7 كالسماوات، لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها، يعني حديث البطاقة السابق ليس مطلقا قال لا إله إلا الله وفعل ما فعل من النواقض، لا، وإنما قال لا إله إلا الله وأتى بقيودها، ولكن حصل عنده ماذا؟ تقصير في كمالات هذه القيود بما لا ينافي أصلا. حصل عنده ماذا؟ خلل في كمال الإخلاص. قد يفعل المسلم ماذا؟ يصوم تارة رياء وتارة لله عز وجل، ويكون الغالب لله عز وجل. حصل عنده قصور أم لا؟ حصل عنده قصور. هل هذا يخرج من الملة؟ جواب لا. إذن هذا ينقص ماذا؟ ينقص من درجاته. قال: لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة. وقد ذكر تعالى في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقولها، يعني من المنافقين، ولم ينفعه قولها كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم في نفاقهم، فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود. فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له وبما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص وغيره، يعني وبما دلت عليه من الصدق والإخلاص وغيرها، بالعطف جر والصدق والإخلاص وغيرها، يعني وبما دلت عليه من الصدق كعدم وغيرها كعدم القبول ممن دعي إليها علما وعملا، وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه كحال أكثر من يقوله قديما وحديثا، لكن في أواخر هذه الأمة أكثر. هذا إشارة منه رحمه تعالى، وهو يعيد ويبدي كما ذكرت لك إلى عظم هذه المسألة. قال: ومنهم من يمنعهم من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب، وهي كثيرة. المراد ماذا؟ أنه يمتنع إما لاستكباره وإما لتعلقه بمعبود أو مطاع أو متبوع. منها قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم، يعني مما يتعلق به العبد ويصده عن لا إله إلا الله الآباء، تعلق بالآباء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم أزواجكم وعشيرتكم، وهي الجماعة التي ترجع إلى عقد واحد، ومنه المعاشرة وهي الاجتماع على الشيء، وعشيرتكم أموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها يعني فقدها، ومساكن ترضون يعني منازل ترضونها تعجبكم الإقامة فيها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربصوا، هذا صيغة أمر، لكن المراد به ماذا؟ التهديد الوعيد. تربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره. قال الحسن: بعقوبته العاجلة أو الآجلة، والله لا يهدي القوم الفاسقين، سماه ماذا؟ سماه فاسقين. وأما أهل الإيمان الخلص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها علما ويقينا وصدقا وإخلاصا ومحبة وقبولا وانقيادا، وعادوا في الله ووالوا فيه، يعني جمعوا بين الولاء والبراء، وأحبوا فيه وأبغضوا فيه، وهو شرط من شروط لا إله إلا الله. وقد ذكرهم الله تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها، وخصهم بالثناء عليهم والعفو عنهم، وأعد لهم جنته وأنجاهم من النار كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الأخوة والولاء يكون بماذا؟ برابطة الإيمان وليس ثم رابط البتة. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل لا إله إلا الله كما قال تعالى وألزمهم كلمة التقوى وهي لا إله إلا الله كما قال أكثر المفسرين ونسب بعضهم إلى ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة والسدي بن زيد وهي كلمة التقوى. وألزمهم كلمة التقوى يعني الكلمة التي تحصل بها التقوى من ماذا؟ اتقوا بها الشرك. فإذا قال لا إله إلا الله اتقى بهذه الكلمة الوقوع في الشرك. قال وكانوا أحق بها وأهلها. أحق بها أي من كفار مكة لأن الله تعالى اختارهم لدينه وصحبة نبيه. وأهلها وغير هذه من الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة. فمن تدبر القرآن انتبه هذه نصيحة فمن تدبر القرآن وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما يحبه تعالى يعني تقديم رغبة وعملا وترك ما يكرهه خشية ورجاء واعتبر الناس بأحوالهم يعني قاس الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وإراداتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد تبين له خطأ المغرورين الذين يزعمون ماذا أن كل من قال لا إله إلا الله فهو موحد كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حكم عليه بالصحة وفيه كلام لأهل العلم أنه قال الكيس من دان نفسه أي حاسب نفسه بنفسه ولنفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قوله للترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله الذي رجحت ولعله التي لا إله إلا كلمة الذي التي الأحسن يقال التي لعله قال في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله التي رجحت بجميع المخلوقات وجميع السيئات وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره ترك الشرك قليله وكثيره وذلك يقتضي كمال التوحيد. إذا ترك الشرك بحذافيره حينئذ صار ماذا؟ موحدا خالصا موحدا خالصا. قال وذلك يقتضي كمال التوحيد فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده لأنهما نقيضان. موحد معناه ليس مشركا مشرك معناه ليس موحدا هكذا فيه في الشرع فلا يجتمعان مسلم موحد ومشرك لا وجود لهم في الشرع البتة. قال فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن لم يأتي الله تعالى بقلب سليم حينئذ لا نجاة له. وقلب السليم الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وخشية ورجاء وخلص عمله لله كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. والمصنف رحمه الله تعالى هنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن أبدأ وأعاد وأطال في تقرير هذا الباب فيما يتعلق بمعنى لا إله إلا الله وبيان حقيقة شروط لا إله إلا الله وأنه لا ينفع أحدا أن يقول لا إله إلا الله مع تخلف شرط من هذه الشروط. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.